بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي: باب ما جاء في الاعتدال في السجود. حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعي افتراش الكلب. قال: وفي الباب عن عبد الرحمن بن شبل والبراء وأنس وابن حميد. قال أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن صحيح. والعمل عليه عند أهل العلم يختارون الاعتدال في السجود ويكرهون الافتراش كافتراش السبع. حدثنا
محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في آخر درس في صحيح مسلم في بحث القاتل، مرة في حديث ابن عباس أن ابن عباس رضي الله عنه يرى أن القاتل لا توبة له، والجمهور يرون أن له توبة، وهذه الرواية المشهورة عن ابن عباس، وروي عنه رواية أخرى توافق الجمهور، ولا إن الجمهور استدلوا بدليل عام وبدليل خاص. دليل العام آية الزبور، وهي قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أجمع العلماء على أن هذه الآية في التائبين عامة، ومنها القاتل، كل من تاب تاب الله عليه، حتى الشرك الذي هو أعظم من القتل من تاب تاب الله عليه. وهناك دليل خاص أيضا فات عليه المنبه عليه، وهو حديث الرجل الذي قتل 99 أسد، رواه الإمام مسلم في صحيحه. قتل الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم سأل عن علم أهل الأرض فدل على راهب، فسأله هل له من توبة، فقال ليس له من توبة، فقتله وكمل به 100. ثم سأل عن علم أهل الأرض فدل على عالم، فقال إنه قتل 100 فسأل له من توبة، قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب إلى قرية كذا وكذا فأعود الله معهم، واترك هذه القرية التي أنت فيها فإنها قرية سوء. فذهب إلى القرية تائبا نادما نازعا مقبلا على الله، فلما كان في منتصف الطريق أدركته الوفاة، جاءه الموت، فاختصم فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا نازعا نريد أن نقبضه. فقالت ملائكة العذاب: لم يعمل خيرا قط. فأرسل الله إليهما ملكا حكما بينهما، فحكم له بأنه من أهل القرة الصالحة. وفي رواية أنه قال: قيسوا ما بين القرتين فإليهما كان أقرب فهو من أهلها، فصار إلى القرة الصالحة أقرب بشبر. وفي رواية أنه ناء بصدره إلى القرة الصالحة وهو في سكرة الموت، لقوة ما في قلبه حقائق الإيمان جعله في سكرة الموت ينوء بصدره القرة الصالحة، لأنه تاب وندم. فقبضته ملائكة الرحمة. فهذا الحديث دين خاص، هو دين خاص في القاتل أنه له توبة، دين خاص ودين عام، دين العام الآية ودين خاص في القتل. وهذا وإن كان في شرع ما قبلنا إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق التقرير وأقره ولم ينكره. وإذا قرر شرعنا ما كان في الشرع السابقة فإنه يكون شرع لنا، فالقاعدة أن شرع من قبلنا له أحوال ثلاثة: الحالة الأولى إن جاء شرعنا ما يوافقه فهو شرع لنا ويقره مثل هذا، والحالة الثانية في شرعنا ما يخالفه وليس شرع لنا، الحالة الثالثة أن يسكت عن شرعنا، فهذا محل خلاف بين أهل العلم. فالمقصود أن الصواب أن القاتل له توبة، هذا هو الصواب الذي لا ينبغي العذر عنه ولا شك فيه. وهو الذي عليه الجماهير. وأما رواية ابن عباس المشهورة فهي رواية مرجوحة، ورواية الثانية عنها التي توافق الجمهور هي الصواب. نعم، هذا الحديث. باب ما جاء،
باب ما جاء في الاعتدال في السجود. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب. قال: وفي الباب عن عبد الرحمن بن شبل والبراء وأنس وابن حميد وعائشة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم يختارون الاعتدال في السجود ويكرهون الافتراش كافتراش السبع. وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن قتادة رضي الله عنه قال: سمعت أنس رضي الله عنه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسطن أحدكم ذراعي في الصلاة.
عن قتادة
قال: سمعت أنس يقول رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسطن أحدكم ذراعيه في الصلاة بسط الكلب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
أشكر على حديث حسن صحيح الأول والثاني.
حديث الأول قال عفو الله عنك أخرجه أحمد والترمذي وابن خزيمة كذا في فتح الباري. أما في الحديث الآخر قال: أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي.
قد شاكر معك
موجودة
معك مشكلة. قلنا سلوه الحاكم الأول
جابر نسبه إلى أحمد وابن خزيمة، وفي حديث أنس قال حديث رواه أيضا الشيخان وأبو داود.
نعم، وفي دليل على وجوب الاعتدال، وأنه في هذا الحديث دليل على وجوب الاعتدال، وأنه لا يجوز الإنسان أن يبسط ذراعيه على الأرض بسط الكلب، لأن الأمر للوجوب والنهي للتحريم، هذا هو الأصل إلا بالصالح ولا صالح. والمصلي ما في عادة التشبه بالحيوانات، ومنها هذا بسط الذراعين على الأرض بسط الكلب، لهذا في تشبه بالحيوان، لأن الحيوان الكلب إذا جلس بسط ذراعيه على الأرض. فالمصلي منهي عن التشبه بالكلب، وإنما يرفع جافي، يرفع ذراعيه ولا يبسطهما بسط الكلب، ويعتدل. ولكن هل لو فعل لو بسط ذراعيه بسط الكلب ما حكم صلاته؟ ولا شك أنه يأثم، لا شك أنه يأثم وآثم مخالفته لارتكاب النهي ومخالفته الأمر، إلا إذا كان معذور، إذا كان لا يستطيع رفع يديه. إشكال الشان عليه.
قال عفو الله عنك. وإذا سجد أحمد شاكر عفو الله عنك
لا.
وإذا سجد أحدكم فليعتدل، أي فليتوسط بين الافتراش والقبض، ويوضع الكفين على الأرض ورفع المرفقين عنها وعن الجنبين والبطن عن الفخذ، إذ هو أشبه بالتواضع وأبلغ في تمكين الجبهة وأبعد من الكسالة، كذا في المجمع.
يعني الإنسان يجافي عرضه عن جنبه وبطنه عن فخذه وفخذه عن ساقيه، هكذا ينبغي. ولأن هذه الحالة فيها مجافاة وفيها بعد عن تشبه بالكلب، ولأن هذا أنشط له وأعول له على العناية والخشوع، لأنه إذا بسط ذراعيه بسط الكلب صار عنده كسل، صار عنده خمول، صار عنده غفلة، بخلاف فإذا جاء فإنه يكون عنده اهتمام وعنده عناية وانتبه يلاحظ نفسه. أما هذا تجد عنده اهمال وعنده كسل قد تستولي عليه الغفلة. تكلم عن إذا حكم إذا بسط ذراعيه حكم هذا حكم الصلاة المصلي يعني هل ينفع يقول
قال ولا يفترش
حكم من افترش إذا افترش ما حكم
هل قال ولا شك في كراهية هذه الهيئة ولا في استحباب نقيضها
يعني أقل أحوال الكراهة الشديدة لكن الله هو التحريم أقرب التحريم والله أعلم لأن أصل الأمر الوجوب أصل النهي التحريم إلا بالصالح ولا صالح فيحرم عليها لبس الزراعة إلا إذا كان معلوم كما يستطيع إذا كان يقدر على بسط على المجافاة فإنه يجب عليه. اللهم إلا أن يقال أنه في صلاة التهجد مثلا إذا طال السجود وتعب قد يقع في هذه الحالة يعني قد يطيل السجود ويتعب من المجافاة وطول السجود في قيام الليل. أما في الفرائض وبكل حال فإن لا شك أقل أحوال الكراهة الشديدة ولكن ظاهر التحريم. نعم
الحديث الأول تقول
لكن الآخر والله أعلم أن الصلاة صحيحة. نعم هذا الظاهر والله أعلم أن الصلاة صحيحة لأنه سجد على الأعضاء السبعة. نعم
الحديث الأول فيها أبي سفيان تكلم فيه
لكن الثاني صحيح نعم قد لما يلزم إفسادها قد يكون الله يفسدها وقد لا يفسدها حسب الأدلة. نعم لا مجافاة يجعل يديه تحاذي منكبيه السنة المجافاة مد الصلب مد الزائد ما يظهر شرعية لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجخي إلى سجد حين مرت بهيمة دخلت بين يديه فمد الصلب ما يفعل بعض الناس مد الصلب مد طويل حتى أنه يتجاوز المصلى من بجواره هذا ينافي المجافاة وينافي كونه مجخي. نعم لا يمد الصلب مدة طويلة. نعم
وإذا قال هنا عفو الله قال كونوا متوسطين بين الافتراش والقبض في قول التدير في السجود.
نعم ها نعم لا شك الكراهة هذه في البتن. قال ايش قال كلام الترمذي
قال عفو الله عنك والعمل عليه عند أهل العلم يختارون الاعتدال في السجود ويكرهون الافتراش كافتراش السبع.
نعم وكراهة عند المتقدمين يحملون على التحريم يعبرون عن التحريم بالكراهة جاءت على المتقدمين والشافعي وغيره وكذلك أيضا الكراهة في الغالب الأثر في كتاب الله وسنة رسوله يرد بها التحريم. ألم ترى قول الله تعالى لما ذكر المحرمات ذكر عقوق الوالدين وذكر كذا القتل والعقوق ثم وكذلك المرح والاختيار قال كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها هذه المحرمات سماها مكروها. قال عليه الصلاة والسلام إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وعقوبة الأمهات وعقوبة البنات هذه محرمات. نعم فالشافعي يقول عن المتقدمين رحمه الله عن الشافعي وعن أحمد وهو يطلق الكراهة على التحريم. نعم
باب
وهو الأصل في الأوامر والنواهي يحرم عليه هذا من غير عذر يبسط ذراعي بسط الكلب من غير عذر يحرم عليه فيأثم. نعم
باب ما جاء في وضع اليدين ونصب القدمين في السجود. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا المعلى بن أسد قال حدثنا وهيب عن محمد بن عجلان عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنهما
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع اليدين ونصب القدمين. قال عبد الله وقال المعلى بن أسد حدثنا حماد بن سائب بن مسعدة عن محمد بن عجلان عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع اليدين فذكر نحوه ولم يذكر فيه عن أبيه. قال أبو عيسى وروى يحيى بن سعيد قطان وغير واحد عن محمد بن عجلان عن محمد بن إبراهيم عن عامر عن عامر بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع اليدين ونصب القدمين مرسل. وهذا أصح من حديث وهيب وهو الذي أجمع عليه أهل العلم واختاروه.
نعم اختار المرسل عامر بلغة الأكثر وهو الذي عليه المتقدمون، والمتأخرون يقدمون المسند ويقول من أسند مقدم على من أرسل لأن معه زيادة علم خفيت على المرسل، ولأن المرسل يؤيد المسند. هذا اللي عليه المتأخرون الحافظ بن حجر وغيره، وأما المتقدمون فهم يقدمون رواية الأكثر أو الأحفظ. الترمذي اختار رواية الأحفظ والأكثر. إيش كان عليه؟
قال تخريج. تخريج لم يذكر شيء لأنما تكلم على وهيب ومحمد بن عجلان.
شاكر الشيخ أحمد شاكر.
قال فرانك لم يروي إلا البيهقي.
قال عفو الله عنك أخبرنا وهيب بالتصغير هو ابن خالد بن عجلان الباهلي مولاهم أبو بكر البصري ثقة ثبت لكنه تغير قليلا بآخره. قاله الحافظ وأم محمد بن عجلان المدني صدوق إلا أنه اختلط عليه أحاديث أبي هريرة كذا في التقريب.
يا صدوق بن عجلان، لكن هذا الأمر واجب، نصب القدمين واجب لا بد منه، وكذا وضع القدمين لأن السلوك يكون على أضاء السبعة هما اليدان وقدمان وأطراف اليدان والركبتان وأطراف القدمين، لا بد من نصب القدمين، لكن كونه ينصبهما ويجعلهما أطرافهما متجهة القبلة هذا هو الأفضل، لكن لو لم يفعل ذلك وسجد على القدمين صح سجوده، يكون يثني أطراف الأصابع تكون متجهة القبلة هذا هو الأفضل. لا بد من وضع القدمين ونصف القدمين وضع اليدين ونصف القدمين السجود. نعم
تكلم عن هذا. قال المراد في قوله أمر بوضع اليدين، قال المراد بهما الكفان والنهي عن افتراش الذراعين كافتراش الكلب، والمراد وضعهما حذاء المنكبين أو حذاء الوجهين ويستقبل بهما،
والمراد وضعهما حذاء المنكبين أو حذاء الأذنين، والمراد
وضعهما حذاء المنكبين
أو
حذاء الوجهين
الوجه أو الأذنين، يمكن حذاء الأذنين وجهين الوجه. نعم
قال ويستقبل بهما القبلة لما روى مالك في الموطأ عن نافع أن ابن عمر قال أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول إذا سجد أحدكم فليستقبل القبلة بيديه فإنهما يسجدان مع الوجه انتهى. قلت ومن ثم ندب ضم الأصابع في السجود لأنها لو انفرجت انحرفت رؤوس بعضها عن القبلة، ونصب القدمين والمراد أن يجعل قدميه قائمتين على بطون أصابعهما ويستقبل بأطرافهما القبلة كما في حديث ابن حميد في صحيح البخاري.
هذا هو الأفضل، لكن لو لم يفعل وسجد على أطراف الأصابع صح السجود. نعم
عفى الله عنك.
بلى طريقة المتقدمين هي أولى. نعم أسد ولا أسيد؟ وش عندك؟ وش عندك؟
بن أسد.
شوف التقريب معلى بن أسد أو أسيد. ها؟ زيادة من إيش؟
معلى بفتح ثانيه وتشديد اللام المفتوحة ابن أسد العمي بفتح المهملة وتشديد الميم أبو الهيثم البصري أخو بهز ثقة ثبت. قال أبو حاتم لم يخطئ إلا في حديث واحد من كبار العاشرة مات سنة 18 على الصحيح.
ما في أسيد؟ نعم أسد المعروف أنه أسد هذا المعروف. نعم ايش هذا الحديث ما يقول هذا هذا ايش تعليق يقول هذا الحديث مطلق كيف مبين شو يقول هذا مطلق ولا مبين؟
هذا الحديث مطلق لو مبين في أي حالة يكون هذا الفعل.
إيش الحديث في شلون مثل الحديث؟
خمر مولى إليه ورجل
صرمين. إيه. المعروف إنه في السجود هذا. المعروف إنه في السجود هذا. نعم.
قال عفى الله عنك هنا. قال حاصله أن المعلى بن أسد روى هذا الحديث عن وهي وعن حماد بن مسعد كلاهما عن محمد بن عجلان عن محمد بن إبراهيم عن حامر بن سعد. فأما وهي فأسند الحديث فقال عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. وأما حديث بن مسعد فأرسله ولم يذكر عن أبيه. وحديث حماد بن مسعد المرسل هو أصح من حديث وهي المسند فإن غير واحد رووه مرسلا كرواية حماد بن مسعد.
يعني الأكثر رواه مرسلا والمتقدم يقدمون قول الأكثر. نعم بعد الحديث بعد. نعم
باب ما جاء في إقامة الصلب إذا رفع رأسه من الركوع والسجود. قال حدثنا أحمد بن محمد بن موسى المروزي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود قريبا من السواء. قال وفي الباب عن أنس حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم نحوه. قال أبو عيسى حديث البراء حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم.
نعم هذا رواه الشيخ هذا البراء وفيه وجوب إقامة الصلب بعد الركوع وبعد السجدة الأولى وأنه يجب الطمأنينة في هذين الركنين. وفي حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاته متقاربة قريبة من السواء فكان سجوده في الحديث الآخر الذي قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت ركوعه فرفعه من الركوع فسجدته فجلسه بين السجدتين فسجوده قريبا من السواء. وفي لفظ ما خلا القيامة والقعود يعني أن صلاته متقاربة فالسجود طوله يقارب طول القيام طول الرفع من الركوع طول الرفع من السجود ما خلا القيام والقعود قعود التشهد والقيام فهي متقاربة. وهذا دليل على أنه يطمئن بعد الرفع من الركوع ويطمئن بعد الرفع من السجدة. وفي الرد على الأحناف الذين لا يقيم أحدهم صلبة بعد الركوع وبعد السجود تجد الأحناف الآن لأنهم لا يرون الطمأنينة بعد الركوع تجد غالب الآن الأخوة الباكستانيين وغيره مجرد ما يرفع من الركوع يسجد مجرد ما يرفع من السجدة الأولى يسجد على مذهب الأحناف وهذا غلط. الطمأنينة واجبة وإذا خل بالطمأنينة بطلت الصلاة. الطمأنينة واجبة في كل ركن من الركوع في كل ركن من الأركان يجب الطمأنينة. في قصة الرجل الذي أساء مسيء الذي أساء في صلاته أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة فالطمأنينة واجبة، يجب على المصلي إذا أصارت من الركوع أن يقف حتى يعود كل نص إلى موضعه، وإذا رفعته من السجدة كذلك. نعم.
في قوله عفى الله عنه قريبا من السواء، قال فيه إشعار بأن فيها تفاوتا لكنه لم يعينه، وهو دال على الطمأنينة في الاعتدال وبين السجدتين لما علم من عادته من تطويل الركوع والسجود.
نعم. في اللفظ الآخر الحديث الآخر في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع وقف حتى يقول القائل قد أوهم أو قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة الأولى جلس حتى يقول القائل قد أوهم أو قد نسي، يعني أنه طيل هذين الركنين. نعم.
قال تنبيه، قال بعض الحنفية في تعليق على الترمذي في حديث الباب مبالغة الراوي، انت قلت كلا ثم كلا، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يبالغون من عند أنفسهم في وصف صلاته وحكاية أفعاله في الصلاة وغيرها، ولا يقصرون
صدق.
ولا يقصرون بل هذا يحكون
هذا عن تعصب الأحناف، يقول مبالغة الراوي تعصب بعض الأحناف. نعم.
بل يحكون على حسب ما يرون ما يرون فقوله
ما يرون
ما عفوا
على حسب إيش؟
لا قال عفى الله عنك، بل يحكون على حسب ما يرون
شو هذا؟
ثم قال فقوله
لعلها ما يرون ما يرون على حسب ما يرون. لا قرب. نعم. يطيل اي نعم يطيل هذا يسمى على إطالة الشوق على المأمومي، بمعنى أنه يطمئن. نعم. ها إذا فقد الطمأنينة بطل في الصلاة، لكن يمكن أنه يخفف بعض المأمومين، يعني يخفف إذا كان ما يطلب بحيث أنه ما يقيم صلبة، مجرد ما يرفع قبل أن يقيم صلبة يسجد أصحت الصلاة، لا بد أن يقيم صلبة إذا ثبت هذا، لكن أخشى أنه ما يصل إلى هذا الحد، يخفف يعني يطمئن بس ما يخفف. نعم. ها؟ من بلغه الدليل ما يعلم، من بلغه الدليل ها لا ما يعلم، إذا علم أو سأل من يخبره بالسنة يجب عليه يعمل بالسنة. نعم. ها يمكن أنا أقول التعصبون كلهم متعصبون، أقول هو كلهم متعصبون. نعم.
لو أطال الجلسة بين السجدتين
فالجو حال منهم المتعصب والجو حال. نعم.
لو أطال الجلسة بين السجدتين هل يكرر نفس الدعاء الوارد؟
نعم مشروع تكرر ربه في اللي ربه في اللي ربه ثلاثة. نعم.
باب ما جاء في كراهية أن يبادر الإمام بالركوع والسجود. حدثنا بندار محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد قال حدثنا البراء رضي الله عنه وهو غير كذوب قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع لم يحن رجل منا ظهره حتى يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسجد. قال وفي الباب عن أنس ومعاوية وابن مسعدة صاحب الجيوش وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث البراء حديث حسن صحيح. وبه يقول أهل العلم إن من خلف الإمام إنما يتبعون الإمام فيما يصنع، ولا يركعون إلا بعد ركوعه، ولا يرفعون إلا بعد رفعه، ولا نعلم بينهم في ذلك اختلافا.
نعم. وهذا رواه الشيخ أيضا، وفيه دليل على أن المأموم يجب عليه أن يتابع إمامه بأن يأتي بأفعاله بعد أفعال الإمام، ولهذا بين على الصلاة قال كنا لا نسجد حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا، ولا نرفع حتى يستوي النبي صلى الله عليه وسلم قائما. هذا السنة للمأموم أن يتابع الإمام، يعني يأتي بأفعاله بعد أفعال الإمام. في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف، وفي اللفظ الآخر جاء في الحديث الآخر الوعيد الشديد على من رفع رأسه قبل الإمام، قال ما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه ورأس حمار، وفي لفظ جعل صورته صورة كلب. فلا يجوز للإنسان أن يبادر الإمام بأن يسابق الإمام، فالمسابقة حرام، إذا سبق بركن أو بركنين بطلت الصلاة. أما الموافقة كونه يوافق ويركع معه ويسلم معه ففيها خلاف. مشهور أنها مكروهة وقيل المحرمة، والمتابعة واجبة، والتأخر كثير أيضا لا ينبغي. فالأحوال أربعة، أحوال المأموم مع الإمام. الحالة الأولى المسابقة، هي أن يسبقه بركن أو بركنين متعمدا، وهذه تبطل الصلاة وهي حرام. أما إذا سبق ناسيا أو ناعسا أو غافلا أو ذاهلا فإنه يرجع ويأتي به بعده وليس عليه شيء. الحالة الثانية الموافقة، يقصد معه ويركع معه، هذه مكروهة أو محرمة. الحالة الثالثة المتابعة، يعني يأتي بأفعاله بعد أفعال الإمام، فلا يركع حتى يركع الإمام وينقطع صوته، ولا يسجد حتى يسجد الإمام وينقطع صوته، ولا يرفع حتى يستوى الإمام قائما فينقطع صوته. الحالة الثالثة تأخر كثير بدون عذر، مثل ما يفعل بعض الناس إذا قام الإمام للركعة الثانية من الفجر جلس حتى يقرأ الإمام الفاتحة، أو جلس حتى يقرب من الركوع ثم يقوم، وليس له بعلة، ليس مريض ولا كبير السن، كسل، هذا تبطل الصلاة، لأن القيام ركن، وهذا جالس بدون عذر، ينبغي التنبيه على هذا. نعم، تكلم عليه.
قال عفى الله عنك، قال حتى يسجد رسول الله، قال وفي رواية للبخاري حتى يضع جبهته على الأرض فنسجد، ولأحمد عن غندر عن شعبة حتى يسجد ثم يسجدون، واستدل به ابن الجوزي على أن المأموم لا يشرع في الركن حتى يتمه الإمام، وتعقب بأنه ليس فيه إلا التأخر حتى يتلبس الإمام الركن الذي ينتقل إليه، بحيث يشرع المأموم بعد شروعه وقبل الفراغ منه. ووقع في حديث عمرو بن حريث عن مسلم فكان لا يحني أحد منا ظهره حتى يستتم ساجدا، ولأبي يعلى من حديث أنس.
شوف قوله، هو قول أهل العلم هناك، والعمل على عند أهل العلم، هذا والحديث اللي قبله والعمل على هذا عند أهل العلم. ها؟
ما ذكر شيء.
نعم، العمل على هذا عند أهل العلم، أحيانا يطلق أهل العلم ومراد الجمهور، يعني أكثر أهل العلم يطلق على الأغلب. الحديث اللي قبله إيش؟ العمل على هذا عند أهل العلم.
قال
إيه، والذي يجمع عليه أهل العلم في إيش؟ في بسط، في رفع اليدين. إيه، نعم.
في كلام ابن عربي عفى الله عنك يقول هكذا ينبغي في حكم الاهتمام والقدوة، ولقد فات هذا جميع الخليقة.
هكذا ينبغي
في حكم الاهتمام والقدوة.
نعم.
ولقد فات هذا جميع الخليقة، فلا ترى أحدا يركع ولا يرفع ولا يسجد إلا قبل إمامه.
نعم، كثير يعني كثير من الناس هكذا. نعم.
قال لأنهم يستعجلون، وإذا نظر العاقل علم أن عجلته لا تنفعه بذلك، فإنه لا يقدر أن يسلم قبل إمامه.
صحيح، لا جهم الشيطان، عجهم الشيطان، لا، والأكثر الموافقة، أكثر الناس يوافق الإمام، لا عجهم الشيطان، يعني هل يستطيع يصرف قبل الإمام؟ ما يستطيع يسلم، لكن عجهم الشيطان، ويسبق الإمام ناصيته بيد الشيطان، يخفضها ويرفعها. نعم، إيش بعدها؟ باريش.
باب ما جاء في كراهية الإقعاء بين السجدتين.
نعم. العبرة بانقطاع صوته وانتهاءه، لأن بعض الأئمة يتأخر، يكبر مبكر وهو ما سجد، ويمكن يسبقه الإمام المأموم، ولذلك ينبغي الإمام يراعي. والله لما يقول الله أكبر السجود وهو لا يزال قائم، ثم يهوي وبعض المأمومين يسفقه، ينبغي أن يكون التكبير ينهيه عند وصوله إلى الأرض حتى لا يسفقه المأموم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لك. قال أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: وقت أذان الصبح. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يزيد قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصبح، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن حين طلع الفجر، فلما كان من الغد أخر الفجر حتى أسفر، ثم أمره فأقام فصلى، ثم قال: هذا وقت الصلاة.
نعم، وهذا جاء معنا في الصحيحين أن جبريل جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأمه في اليوم الأول في أول الأوقات، وأمه في اليوم الثاني في آخر الأوقات، ثم قال: يا محمد، الصلاة ما بين هذين الوقتين. جاء في اليوم الأول وأما في صلاة الظهر أول وقت الزوال، ثم في اليوم الثاني أما قبيل العصر آخر وقت الظهر، وفي العصر أما في اليوم الأول عند خروج وقت الظهر، في اليوم الثاني قبل الصرع الشمس، وفي المغرب أما في اليوم الأول عند مغيب الشفق، عند غروب الشمس، والثاني عند غروب مغيب الشفق، في العشاء أما في الأول عند مغيب الشفق، وفي اليوم الثاني قبل نصف الليل، وفي الفجر أمه في اليوم الأول عند شقاق الفجر، في اليوم الثاني قبل طلوع الشمس. ثم قال: الصلاة ما بين هذين الوقتين. نعم،
أحسن الله عليك. كيف يصنع المؤذن في أذانه؟ أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فخرج بلال فأذن، فجعل يقول في أذانه هكذا، ينحرف يمينا وشمالا.
يعني يقول: حي على الصلاة، حي الفلاح، ينحرف يمينا وشمالا حتى يبلغ النداء من هنا ومن هنا، ويكون الانحراف في العنق في الرأس لا في الجسم، كما ينحرف يمينا وشمالا. أو شيء النسائي في ما في تحقيق الأرض في مكتب الإسلامي تك
ها
معكم النسخة في مكتب الإسلامي في تخريج لها، مو تخريج إشارة يعني إشارة لبعضها
كبرى.
ها
النسائي الكبرى؟
لا، هذا صورة في مكتب دمشق ذكر في يعزو أحيانا يقول عزو إلى الترمذي، يعزو إلى أبي داود، ما في نسخة تخريج مستقل للنسائي إلا نسخة للشيخ الأثيوبي هذا المطول، هذه 40 مجلد، ها
شرحه
إيه، وفيها أبو إسحاق الحويري أيضا كذلك خرج له، ما طبع شيء، لكن طبع أول إيه موجود إيه الأجزاء الأولى. ها ايه نعم، شرح النسائي ايه هو حق الشيخ الاثيوبي
ايه
ها
شنقيطي
هو
ما تم شرح بس لا ثلاث مجلدات
ها
ثلاث مجلدات عندي هذا
ايه ما تم تفي تخريج
فيه نعم تكلم على السند
ايه هذا طيب يكون معنا تكلم على السند الحديث حديث الأول إشكال عليه تخريج قال روى الشيخان معنا في الله
ذكر الشيخ تكلم عن الرجال ما قال حديث أنس رضي الله عنه هذا صحيح وهو من أفراد المصنف رحمه الله تعالى أخرجه هنا وفي الكبرى وتقدم الحديث شيخ إسماعيل جعفر إسماعيل
هذا الحديث والحديث الأول من أفراده يقول له ما جاء معنا في الصحيحين نعم سم. ها نعم نعم
الشيخ
قصة العيدان. ها إيه لمن من الشرف لمن؟
طلع
في العيد يقال. ها؟ ما لا مو بلا تقديم له. تقديم له. ها؟ معك؟ سالك على عيش على التخريج. تخريج خرج الحديث. إيش قال على الحديث هذا؟ ها؟ تعال خليك تعال قريب هنا تعال هنا تعال هنا نعم
سلام سلام عليك
ها؟ لا الإقامة محتاج الإقامة بالإعلام دخول وقت صلاة الحمد نعم
سلام عليك
ما تلتفت الآن
ها؟
يعمل بالسنة الآن مع وجود الميكروفونات
والله هذا هو إذا نظر إلى المعنى المقصود التبليغ وحاصل حاصل الآن بالمكبر الصوت بدون قد يختل بعد الصوت إلى الحرف نعم
كان الأصابع
فيها أول حديث فيه يعني في سنة بعض الشيء في الأصابع نعم
لو عفو الله عنك انحرف ويحاول أن يجعل لافظة أمامه
والله يبحث إذا كان فعل السنة يعني عمرا بالسنة يعني ولا السنة معروفة معقول المعنى المعنى اللي أجل التبليغ نعم
السلام عليكم رفع الصوت بالأذان أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن القاسم عن مالك قال حدثني عبد الرحمن بن عبد الله ابن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم
نعم وهذا رواه الشيخان هو حديث يدل على مشروعية هذا يدل على مشروعية رفع المؤذن بالصوت بالنداء وفيه فضل الأذان وأنه وأن المؤذن يشهد له كل من سمع صوته من جن وإنس حتى الجمادات فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن
جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة
نعم حار يشهد له كل من سمعه الإنس والجن والبدر والحجر حتى الجمادات تشهد وإن بشيء لا يسبح بحمده ولكن لا تكون نصيحة وهذا فضل في فضل الأداء نعم له أجر له أجر لكن المؤذن بدون راتب أفضل في الحديث واتخذ المؤذنا لا يأخذ على ذلك أجراء يرجع الحمد نعم حتى المفرد الصلاة نعم مفرد والمسافر يتأكد في حقه مسافرون ظاهر الأدلة كل جماعة لها صلاة لكن في البلد إذا أذن حصل ولكن في البرية ينبغي يتأكد أو يتساهلون في البرية وفي الأمكنة يكتبون بالإقامة على غرض نعم
اقترب من لافظة عبد العزيز الشيخ بدوني عن رفع الصوت الشديد المخيف أحيانا بلا برهة
لا يرفع الصوت كل ما رفع الصوت يكون أنزع له ولو مع المكبر نعم
أحسن الله عليك أخبرنا إسماعيل بن مسعود
بعض المؤذنين صوته ضعيف كان ميت ما ينبغي هذا يعتمد على المكبر تجد صوته ضعيف هذا لو جرى المكبر ما يسمع من بجواره نعم
أحسن الله عليك أخبرنا إسماعيل بن مسعود ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا شعبة عن موسى بن أبي عثمان عن أبي يحيى عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعه من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذن يغفر له بمد صوته ويشهد له كل رطب ويابس
الله أكبر
أخبرنا
بزيادة ويغفر له نعم
أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا
تكلم على هذا عندك حديث هذا تخريج قال
أنا أخرجه أبو داود عفى الله عنك وابن ماجه
نعم هذه عندك مش النسخة هذه عندك
تخريج عفى الله عنك دار المعرفة عفوا عنك تحقيق مكتب مكتب تحقيق التراث الإسلامي.
نعم
عفوا عنك. أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي إسحاق الكوفي عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم والمؤذن يغفر له بمد صوته ويصدقه من سمعه من رطب ويابس وله مثل أجر من صلى معه.
الله أكبر. هذا في زيادة في زيادة إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول والمؤذن يغفر له وإيش ويغفر له إيش
ويصدقه من سمعه من رطب ويابس وله مثل أجر من صلى معه.
نعم في زيادة وله مثل أجر من صلى معه هذه الزيادة. أما التصديق هذا لا شك يصدقه كل أحد. إيش قال عليه تخريجه
من فرد به النساء يا قلبي.
الله أنت
وين
يعتمد أن تقف الأشراف.
ها يعتمد أن تقف الأشراف. هذا هو نفس المدخل معك هو تكلم عليه ممكن بعد كذا الشيخ الأثوبي يعتمد على تحفة الأشراف. نعم ما تكلم على سنده. نعم ها مش كلا الرجال كرز. لا الكلام الإجمالي هذا الرجال ما تكلم ما في أحد متكلم فيه الرجال. فيها في قتادة عمر بن قتادة وين كلام القلب وفي أبو إسحاق الكوفي اختلط هذاك اختلط بآخره يعني هذا اللي فيه السر. ها لا وهذا فيه زيادة أنه يعني يغفر له بعدش بعدد من صلى معه
وله لفظها فلانك إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم والمؤذن يغفر له بمد صوته
هذا كله. نعم.
ويصدقه من سمعه من رطب ويابس وله مثل أجر من صلى معه.
هذا زيادة هذه فيها أبو إسحاق هو في هذا مقبول حيث يتابع يعني قال فيها في الحافظ تقريب مقبول وقع عن القتادة وفيها زيادة أن يغفر له بعدد من صلى معه هذه زيادة تحتاج إلى متابعة إن توبع صحة وإلا الزيادة لي فيها نظر أن يغفر له بعدد من صلى معه. نعم لا رومي يعني هذا ضعف يعني ما هو يعني كونه رومي بالقدر وغير ما قال انه يقول بالقدر رومي يعني اتهم بعضهم هذه الصحة سهل هذا. نعم ها لا وإسحاق الكوفي عندك لا
النجار السبيع
قال وإسحاق الكوفي ايش ها السبيع. نعم وإسحاق السبيع هو اللي اختلط. نعم اختلط بآخر. نعم
أحسن الله عليك. التثويب في أذان الفجر. أخبرنا سويد
ما ذكر متابعة الزيادة في الزيادة أن يغفرها بعدد ما صلى معه في هذا الله رحضي. نعم
أحسن الله عليك. التثويب في أذان الفجر. أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن سفيان عن أبي جعفر عن أبي سلمان عن أبي محذورة رضي الله عنه قال كنت أؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت أقول في أذان الفجر الأول حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان بهذا الإسناد نحوه قال أبو عبد الرحمن وليس بأبي جعفر الفراء.
شكرا تخريجه.
ها
كذلك. فهذا المراد بأذان الفجر الأول ليس المراد به الأذان يكون في آخر الليل، المراد به أذان الفجر، وسماها الأول بالنسبة للإقامة لأن الإقامة أذان الثاني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أذان صلاة بين كل أذان صلاة، فالصلاة خير من النوم، هذه تقال في أذان الفجر. ولأن أبا محذورة ما كان يؤذن في الأول، يؤذن في آخر الليل، إنما كان يؤذن على الفجر، إنما الذي كان يؤذن بلال، كان بلال يؤذن بليل، وابن مكتوم يؤذن على الفجر في رمضان. أما أبو محذورة كان يؤذن في مكة، كان يقول الصلاة خير من النوم، فالصلاة خير من النوم مشروع في أذان الفجر، لا في أذان الفجر. أما الأذان الأول فلا يقال فيه الصلاة خير من النوم، لأنه قد تكون الصلاة خير من النوم، الفريضة هي الصلاة خير من النوم. أما النافلة صلاة الليل هذا على حسب الشخص، قد يكون خير له في هذه الحالة، وقد يكون متعب وينام في آخر الليل ويكون له ظروف خاصة. نعم. التثويب ينظر وش مقصوده، ينظر يمكن التثويب انه يكون في الاذان الاول، او ان التثويب يعني ما يفعله بعض الناس بعض المتاخرين قبل بعد اذان الفجر، يقول صلوا صلوا صلوا، ينظر وش مقصوده. نعم. نعم يعني للتنبيه. نعم. وغير في رمضان لا حرج. نعم.
يقول كنت أذن ولعله أذن له في مصلى أيام حجة الوداع أو في وقت آخر.
نعم. ولعله إيش؟
أذن له أيام حجة الوداع.
نعم هو بعيد. نعم. أو أن أذن له يعني أنه سمح جعله مؤذن في مكة ولو لم يكن حاضرا. نعم.
أحسن الله عليك. آخر الأذان. أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا زهير قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن بلال رضي الله عنه قال آخر الأذان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود قال كان آخر أذان بلال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود مثل ذلك. أخبرنا سويد قال حدثنا عبد الله عن يونس عن يونس ابن أبي إسحاق عن محارب بن دثار قال حدثني الأسود بن يزيد عن أبي محذورة أن رضي الله عنه أن آخر الأذان لا إله إلا الله.
في السند الأول
كل انفرد به النسائي.
لا السند الأول.
أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا زهير قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن بلال.
أو كلها سندها لا بأس بها، كلها جيدة، وفيه وهذا أمر مجمع عليه أن آخر الأذان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، أذان بلال وهي أذان محذورة، آخر الأذان كلمة التوحيد لا إله إلا الله. نعم. ها؟ لكن تدريسه قليل، قليل 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 سامح فيه. نعم. تفضل الحديث الأخرى الأسانيد أقول الرواة الآخرون متابعون له. نعم.
أحسن الله عليك. الأذان في التخلف عن شهود الجماعة في الليلة المطيرة. أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عمرو بن أوس يقول أخبرنا رجل من ثقيف أنه سمع منادي النبي صلى الله عليه وسلم يعني في ليلة مطيرة في السفر يقول حي على الصلاة حي على الفلاح صلوا في رحالكم. أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال ألا صلوا في الرحال؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال.
هذا أخرج الشيخان.
نعم فضلك.
هو الأول في رجل بن ثقيفة صحابي، هذا الصحابي يعتبر الأول،
قال انفرد به النساء
الأول. نعم. وفي دليل على الرخصة في وقت المطر للصلاة في الرحال في البيوت، وأنه إذا كان هناك مطر هذا رخصة في التخلف عن الجماعة يصلي في بيته، ومن صلى في المسجد فهو أفضل وتجشم المشقة. وفيه أنه يشرع أن يقول المؤذن في وقت المطر صلوا في الرحال، مخير بين أن يقولها بعد أن يتهم الأذان يقول صلوا في رحالكم صلوا في الصلاة في الرحال، أو يقولها بعد قول حي على الصلاة حي الفلاح صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم، أو يقولها بدل حي على الصلاة حي الفلاح يقول بدلها صلوا في الرحال صلوا في الرحال. أنا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت عن ابن عمر أنه فعل هذا في الطائف، فلما استنكروا ذلك قال إني فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إني كرهت أن أخرجكم في الطين والدحر، وفي الأرض كرهت أن أخرجكم تدوسون الطين إلى ركبكم. هذه رخصة، هذه من الأعذار في التخلف عن الجماعة، المطر والطين والدحر في الأسواق، وين تجشم المشقة وصل في البيت فله أجر، في المسجد فله أجر. نعم. مش قال على السند يتكلم عليه، مش قال على السند.
قال أفضل عنك
في ليلة مطيرة.
السند عليك.
قال السند أفضل قوله مطيرة أي ذات مطر، صلوا في رحالكم إذن لهم في ترك الحضور لا إيجاب لذلك.
ليس واجبا، رخصة، إن أحب أن يأخذ رخصة فجاز له، وإن أحب أن يصلي في المسجد فهو أفضل. نعم. لا، إذا وجدت المشقة، أما إذا وجدت المشقة الحمد لله، إذا كان ما في دحض ولا أسواق نظيفة ولا ما صار في مشقة، بس كرهت أن أحرجكم في الدين والدحض فيصل الطيل ركبكم، ولا ما في صار مزفلفة، لكن في وقت شدة المطر ونزول المطر وجود المياه في الأسواق في وقت نزول السحاب. نعم.
الله على عمومه. أي مطر ولا المطر
لا المطر الذي يشق اللي يبول الثياب، المطر فيه يحصل منه أذى أو مشقة. نعم.
المشقة.
نعم مشقة.
أي شيء
يشق يعني. نعم. لا المطر. مشقة المطر.
شديدة.
بعض الحق البرد الشديدة كما هو ريح شديدة. نعم. لا المطر هذا عذر مستقل، والريح الشديدة حق بعضهم الريح الشديدة مع البرد الشديد، ولكن الحمد لله الآن في مجتمعنا الآن في الأوقات هناك الآن ما يقابل به الريح والمطر الحمد لله والبرد. نعم. في الأول ما كان عندهم ما يستدفئون به. نعم. ها؟
كلام؟
لا حد هو تنبيه، هذا تابع هذا في نفس الأذان، تابع الأذان. نعم. إيش بعده؟ ها؟
شرف الله عنك.
ها؟
صلى في مطر خفيف جدا وقال إن ليس هناك دليل.
من هو؟
بعد الأئمة.
إيه.
صلى عند مطر خفيف وجمع بين المغرب والعشاء.
لا لا.
دليل بالتفريق بين الشديد والخفيف.
ها؟ هذا بعض الجهال يعملون هذا، بعض الناس عنده جرأة. حتى بعضهم إذا رأى الغيب جمع، مجرد ما يرى الغيب بعضهم إذا في نقط خفيفة يجمع من جهل يظن أن هذا سنة، يقول أنا بفعل السنة أفعل السنة، هذه رخصة لدفع المشقة. السنة القصر للمسافر، هذا السنة. نعم.
مسوغ الجمع
المشقة
من مسوغ
إيه؟ نعم
يصوب الجمع خف من يصوب الصلاة في الحال.
لا هو الحكم واحد، حكم واحد، من صلى إذا كان ما يستطيع صلى في الحال ومن حضر وجمعه. لا شوف بعده.
قال الأذان لمن يجمع بين الصلاتين في وقت الأولى منهما. أخبرنا إبراهيم بن هارون قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له حتى إذا انتهى إلى بطن الوادي خطب الناس ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا.
نعم، وهذا في مشروعية الأذان بالصلاة ولو كانت تجمع إلى الأخرى، فيؤذن للأولى ويجمع بين الصلاتين، وفيه أنه إذا جمع بين الصلاتين فلا يصلي بينهما نافلة ويكون جمع توالي. ترجمها الأذان إيش؟ الأذان للأولى
ولا فرانك. الأذان لمن يجمع بين الصلاتين في وقت الأولى منهما.
نعم، إذا جمع في وقت الأولى أذن، وإذا جمع في وقت الثاني أذن أيضا. نعم، يكون الأذان قبل الصلاة. نعم، بعده.
أحسن الله عليك. الأذان لمن جمع بين الصلاتين بعد ذهاب وقت الأولى منهما. أخبرني إبراهيم بن هارون قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إلى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان وإقامتين ولم يصل بينهما شيئا. أخبرنا
هذا الشيخان في الأول النبي جمع تقديم وأذن للأولى وأقام لكل صلاة، وفي الثانية جمع في مزدلفة جمع تأخير وأذن وجمع وأذن وجمع بينهما وأقام لكل واحدة ولم يصلي بينهما. الإقامة لكل صلاة إقامة والأذان واحد. نعم، ما هو مشروع خلاف السنة، في خلاف السنة في كلام بعض الفقهاء ما يرى صحة الجمع. نعم، قال شرط صحة الجمع لا يصلي بينها ولا بعد الثاني هذا الكلام.
أحسن الله عليك. أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا معه بجمع فأذن ثم أقام فصلى بنا المغرب ثم قال الصلاة فصلى بنا العشاء ركعتين فقلت ما هذه الصلاة؟ قال هكذا صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. الإقامة لمن جمع بين الصلاتين. أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن فرانك لو قال صلوا في بيوتكم بدل صلوا في رحالكم
هذا معنى واحد. نعم نعم طول التخريج. طيب هذا من المخرج بعد الجمع.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وإنما قلت إن هذه الثلاثة تشبه من بعض الوجوه الأقيسة الثلاثة التي هي البرهانية والخطابية والجدلية وليست هي بل أكمل من وجوه كثيرة لوجوه أحدها أن التي في القرآن
وليست إيش وإنما قلت الأقيسة
يقول وإنما قلت إن هذه الثلاثة تشبه من بعض الوجوه الأقيسة الثلاثة التي قوله أما الحكمة والموعظة الحسنة والجدل الأحسن فإنه يعطي التصديق والعمل فهو نافع منفعة عظيمة. وإنما قلت إن هذه الثلاثة تشبه من بعض الوجوه الأقيسة الثلاثة التي هي البرهانية والخطابية والجدلية، وليست هي بل أكمل من وجوه كثيرة لوجوه. أحدها أن التي في القرآن تجمع نوعي العلم والعمل الخبر والطلب على أكمل الوجوه.
والأحد إن شاء الله أبي داود فيها نسخة الدعاس هذه طيب ها الطباعة جيدة تحقيقه أظن معتر بالطباعة ويتكلم أظن على بعض التخريج يبغى تكون موجودة معه تكون مع النسخة هذه ومع بذل المجهود وعمل المعبود إن شاء الله يوم الأحد إن شاء الله. نعم.
أحدها التي في القرآن تجمع نوعي العلم والعمل الخبر والطلب على أكمل الوجوه بخلاف الأقيسة المنطقية، وذلك أن القياس العقلي المنطقي إنما فائدة مجرد التصديق بالقضايا الخبرية سواء تبع ذلك عمل أو لم يتبع، فإن كانت مواد القياس يقينية كان برهانا وإن سواء كانت مشهورة أو مسلمة أو لم تكن وهو يفيد اليقين، وإن كانت مشهورة أو مقبولة سمي خطاب سواء كانت يقينية أو لم تكن، وذلك يفيد الاعتقاد والتصديق الذي هو بين اليقين والظن، ليس أنه يفيد الظن دون اليقين، إذ ليس في كونها مشهورة ما يمنع أن تكون يقينية مفيدة اليقين. وفرق بين ما لا يجب أن يفيد اليقين وما يمنع إفادة اليقين. فالمشهورة من حيث هي مشهورة تفيد التصديق والإقناع والاعتقاد، ثم إن عرف أنها يقينية أفادت اليقين أيضا، وإن عرف أنها غير يقينية لم تفد إلا الظن، وإن لم تشعر النفس بواحد منهما بقي اعتقادا مجردا لا يثبت له اليقين ولا ينفع عنه. وأما الحكمة في القرآن
المؤلف هو المقارب بين الأدلة والأقيسة عند المتكلمين والخطابات، بعضهم يسمونه الخطاب الجمهوري يخطب به الجمهور، وكذلك أيضا أدلتهم مركب من مقدمتين ونتيجة يقول تفيد اليقين يسمونها براهين يقينية. المؤلف رحمه الله يقول ما تفيد اليقين، هذه كلها خطابات بخلاف الحكمة التي في القرآن وأسلوب القرآن. القرآن أتى بأحسن مما كان عند المتكلمين من الأقصى والخطابات، لأنه يركبون الأدلة بعضها من مقدمتين النتيجة ثم يقول هذه برهان يقيني، ما هو على كل حال يكون هذا برهان يقيني، وأحيانا تكون باطل. يقول مثلا كل متصف الصفات فهو جسم وكل جسم فهو مخلوق، إذا كل متصف الصفات فهو مخلوق هذا باطل، هذا من أدلة مقدمتين النتيجة.
وأما الحكمة في القرآن فهي معرفة الحق، وقوله هو العمل به.
كما معرفة الحق وقوله والعمل به، هذا الحكمة في القرآن، الحق تعرف الحق وتقول بالحق وتعمل به. نعم.
كما كتبت تفسيرها في غير هذا الموضع. وموعظة الحسنة تجمع التصديق بالخبر والطاعة، تجمع التصديق بالخبر والطاعة الأمر، ولهذا يجيء الوعظ في القرآن مرادا به الأمر والنهي بترغيب وترهيب. والموعظة الحسنة تجمع التصديق بالخبر والطاعة للأمر.
نعم، تجمع الأمرين، الأخبار تصدق والأوامر تطاع. نعم.
ولهذا يجيء الوعظ في القرآن مرادا به الأمر والنهي بترغيب وترهيب، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، وقوله يعظكم الله أن تعودوا لمثله، وقوله فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها موعظة، أي يتعظون بها فينتبهون وينزجرون. وكذلك الجدل الأحسن يجمع الجدل للتصديق وللطاعة. الوجه الثاني، ويمكن أن يقسم هذا إلى وجه آخر بأن يقال الناس ثلاثة أقسام، إما يعترف بالحق ويتبعه فهذا صاحب الحكمة.
الوجه الثاني
ويمكن أن يقسم هذا إلى وجه آخر.
نعم.
بأن يقال الناس ثلاثة أقسام، إما أن يعترف بالحق ويتبعه فهذا صاحب الحكمة، وإما يعترف به لكن لا يعمل به فهذا يوعظ حتى يعمل، وإما لا يعترف به فهذا يجاد بالتي هي أحسن، لأن الجدال في مظنة الإغضاب.
إيش ونفر إما أن يعترف بالحق ويعمل به،
فهذا إما أن يعترف بالحق ويتبعه فهو صاحب الحكمة.
نعم.
وإما يعترف به لكن لا يعمل به فهذا يوعظ حتى يعمل، وإما لا يعترف به فهذا يجادل بالتي هي أحسن، لأن الجدال في مظنة الإغضاب.
لأن الجدال
في مظنة الإغضاب.
نعم.
فإذا كان بالتي هي أحسن حصت منفعته بغاية الإمكان كدفع الصائل.
كدفع الصائل. نعم.
الوجه الثالث أن
يعني يدفع كدفع الصائل يدفع بالأسهل فالأسهل. إذا كان الدفع بالدفع باليد لا يضرب بالعصا، وإذا كان الدفع بالضرب بالعصا لا يضرب بالسيف، وهكذا يدفع بالأسهل فالأسهل. كذلك الموعظة الحسنة يجادله بالتي هي أحسن، يختار الأسلوب المناسب للجدال ليس في عنف حتى يقبل. نعم. الحوار هو الجواب، الحوار والنقاش والجدال معنى واحد، كلهم مترادفة. الحوار والنقاش والجدال يكون بالتي أحسن والمعنى واحد. نعم.
الوجه الثالث أن كلام الله لا يشتمل إلا على حق يقين، لا يشتمل على ما تمتاز به الخطاب والجدل عن البرهان.
نعم. الخطاب والجدل والبرهان كل هذه خطابات عند المتكلمين، أدلة سبب الخطاب والجدل وإيش والجمهور
ما تمتاز به الخطاب والجدل عن البرهان.
نعم. البرهان يسمونه دليل يقيني، والخطاب والجدل. نعم.
يكون لا يشتمل على ما تمتاز به الخطابة والجدل عن برهان، يكون مقدمة مشهورة أو مسلمة أو يقينية، بل إذا ضرب الله مثلا مشتملا على مقدمة مشهورة.
إيش فائدة العبارة؟
الوجه الثالث أن كلام الله لا يشتمل إلا على حق يقين، لا يشتمل على ما تمتاز به الخطابة والجدل عن البرهان، يكون مقدمة مشهورة.
لكون مقدمة مشهورة،
لكون مقدمة مشهورة أو مسلمة غير يقينية، بل إذا ضرب الله مثلا مشتملا على مقدمة مشهورة أو مسلمة فلا بد وأن تكون يقينية. فأما الاكتفاء بمجرد التسليم المنازع من غير أن تكون مقدمة صادقة أو بمجرد كونها مشهورة، وإن لم تكن صادقة فمثل هذه المقدمة لا يشتمل عليه كلام الله الذي كله حق وصدق وهو أصدق الكلام وأحسن الحديث. فصاحب الحكمة يدعي بالمقدمات الصادقة سواء كانت مشهورة أو مسلمة أو لم تكن.
إيش صاحب الحكمة يدعو؟
يدعى.
يدعى. نعم.
فصاحب الحكمة يدعى بالمقدمات الصادقة.
يدعى إيش؟
بالمقدمات الصادقة.
نعم. صاحب الحكمة سبق أن الذي يقبل الحق ويتبعه، يعرف الحق ويتبعه، يدعى. ما سبق يدعى بالحكمة، يدعى بإيش؟
يدعى بالمقدمات الصادقة.
نعم. لأنه يقبل الحق ويتبع. نعم.
سواء كانت مشهورة أو مسلمة أو لم تكن.
نعم.
لما فيه من إدراك الدق واتباع الحق.
لما فيه
من إدراك الدق واتباع الحق.
هكذا لما فيه من إدراك الدق، يعني لأنه يعرف الحق، سبق أنه يعرف الحق ويتبعه، يدرك إدراك الدق الشيء الدقيق الخفي. هذا التعليق من علقوا عليها ومن الشيخ عبد الرحمن منع من التعليق عليها، قال أعوذ بالله من أن يعلق عليها، فإنها ذهب مصفى في أول مقدمة. عبد الرحمن مقاسم الجامع المفتاوى منع من التعليق عليها، قال أعوذ بالله من يأتي أن يعلق عليها فإنها ذهب مصفى، خالفه. نعم.
يعني
ايه المناقشة شيء آخر، هذه المناقشة يصير مستقل. نعم. نعم هذا صحيح الدقة، لعل يعني الشيء اللي لا يخالف مقصود، يعني يمكن مقصوده رحمه الله بعض المحشين، بعض اللي يكتب حواشي سيئة بعضها، شوهنا الكتاب يعترض على المؤلف ويرد عليه، هذا مقصوده، ما هو مقصود يعني الكلمات اللي يوضح فيها المعنى. نعم.
وصاحب الموعظة يدعى من المقدمات الصادقة بالمشهورة، لأنه قد لا يفهم الخفية من حق.
إيه وصاحب إيش؟
وصاحب الموعظة يدعى من المقدمات الصادقة بالمشهورة.
نعم.
لأنه قد لا يفهم الخفية من حق ولا ينازع في المشهورة.
نعم.
وصاحب الجدل يدعى بما يسلمه من المقدمات الصادقة مشهورة 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 كانت أو لم تكن.
نعم. لأنه جادل. الأول يدعى إيش صاحب
موعظة؟
إيه.
يدعى من المقدمات الصادقة بالمشهورة.
نعم.
لأنه قد لا يفهم الخفية من حق ولا ينازع في المشهورة.
طيب.
وصاحب الجدل يدعى بما يسلمه المقدمات الصادقة مشهورة كانت أو لم تكن.
طيب.
إذ قد لا ينقاد إلى ما لا يسلمه سواء كان جليا أو خفيا، وينقاد لما يسلمه سواء كان جليا أو خفيا، فهذا هذا. وليس الأمر كما يتوهم الجهال الضلال من الكفار المتفلسفة وبعض المتكلمة من كون القرآن جاء بالطريقة الخطابية وعري عن البرهانية.
وعري خطابية، الخطاب الذي خطب به الجمهور، يعني بصرف النظر عن كونه يعني يشتمل على أدلة حق صادقة. نعم.
وعري عن البرهانية.
إيش؟
وليس الأمر كما يتوهمه الجهال والضلال من كفار متفلسفة وبعض المتكلمة من كون القرآن جاء بالطريقة الخطابية وعري عن البرهانية.
نعم. البرهان يفيد اليقين، يعني بعض الجهال يظن أن القرآن خطاب جمهوري يخاطب به الجمهور، وعري عن اليقين يعني خاليا من اليقين، هذا ليس بصحيح، كله يقين حق وصدق. أما الخطاب الجمهوري عند المتكلمين يخاطب به الجمهور لإقناعهم، وقد يكون باطل، ما عنده يقين، ما فليس بحق. أما القرآن كله حق وصدق ويقين. الخطابات اللي يخاطب بها الناس بعضهم يقول خاطب الجمهور يظنهم، مثل بعض الرؤساء وغيرهم إذا رأى الشعب ولا كذا خطب خطبة، إذا رأى الشعب عندهم كذا، عندهم يعني مثلا خشية منهم أن مثلا عندهم نقص في الأغذية وغيرها، خطب خطاب مطول وكذا ويرضيهم، سنفعل كذا ونفعل كذا ونفعل كذا ونعطيكم كذا ونأتينا في المستقبل كذا وكذا، خطاب جمهوري يرضيهم، وبعد ذلك ما هنا شيء. هذا اسمه الخطاب الجمهوري، هذا الخطاب الجمهوري خاطب الجمهور بما يسبهم، يكون عالي عن اليقين والصدق. يقول بعض الجهال يظن أن القرآن خطاب الجمهوري، هذا غلط، عالي عن اليقين، القرآن كله حق وصدق ويقين. نعم.
وليس الأمر كما يتوهم الجهال الضلال من كفار المتفلسفة وبعض المتكلمة من كون القرآن جاء بالطريقة الخطابية وعري عن البرهانية، أو اشتمل على قليل منها، بل جميع ما اشتمل عليه القرآن هو الطريقة البرهانية، وتكون تارة خطابية وتارة جدلية مع كونها برهانية.
البرهانية على اليقين، وفيد اليقين عندهم البرهان الدليل الذي يفيد اليقين. نعم.
والأقيس العقلية التي اشتمل عليها القرآن هي الغاية في دعوة الخلق إلى الله، كما قال تعالى: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، في أول سبحانه وآخرها، وسورة الكهف، والمثل هو القياس. ولهذا اشتمل القرآن على خلاصة الطرق الصحيحة التي توجد في كلام جميع العقلاء من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم، ونزه الله عما يوجد في كلامهم من الطرق الفاسدة، ويوجد فيه من الطرق الصحيحة ما لا يوجد في كلام البشر.
القرآن
ونزه الله عما يوجد في كلامهم.
إيش عقاب في القرآن؟
والأقياس العقلية التي سمع عليها القرآن هي الغاية في دعوة الخلق، ثم ذكر الآية في أول سبحانه وآخرها،
ونزه الله.
ولهذا اشتمل القرآن على خلاصة الطريق الصحيحة التي توجد في كلام جميع العقلاء من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم، ونزه الله عما يوجد في كلامهم من الطرق الفاسدة، ويوجد فيه من الطرق الصحيحة ما لا يوجد في كلام البشر بحال.
إذا كان القرآن ويحصل ونزه الله عندك، ونزه الله القرآن، محتمل. نعم.
الوجه الرابع أن هنا نكتة ينبغي التفطن لها، فإنها نافعة وذلك أن المقدمة المذكورة في القياس الذي هو مثل لها وصف ذات.
طويل البحث هذا. كل هذا في الخطاب والجمهور وكذا.
نعم
أطال في هذا. تفعل وجه الله
قوله والمثل والقياس.
نعم.
قوله والمثل هو القياس.
إيه غضب الله سبحانه من كل مثل. يعني. يعني المثل يعني يقيس هذا على هذا يضرب المثل بهذا على هذا وهذا قياس على هذا. نعم. نعم.
أحسن الله عليك. هذا السائل من ليبيا يقول: رجل تزوج امرأة وله منها 3 أولاد وطلقها في الحيض الثالثة وأيضا بعدم حضور أثناء تطليقها، فهل تعد طلقة ويريد أن يرجعها؟ فما رأيكم في ذلك؟
نعم جمهور العلماء على يقع الطلاق جماهير أهل العلم، لكن على السائل يقدم السؤال الإفتاء في المملكة العربية السعودية لعله يجد له مخرج، وإلا جماهير أهل العلم يقعون الطلاق الأئمة الأربعة وغيرهم. نعم.
عفوا كذا السائل كذلك من ليبيا يقول: نحن مجموعة تجار ملابس وأحذية نقدم نفعل يفعلون يقومون باستيراد السلع من بلاد الصين، ومن ضمن هذه السلع التي يتاجرون فيها بعض الملابس والأحذية عليها أسماء وعلامات تجارية لشركات أجنبية سواء كانت أوروبية أم أمريكية، ويقول: أحيانا نجد هذه البضاعة جاهزة في أسواق الصين وأندونيسيا فنشتريها جاهزة من الأسواق وهي مقلدة من التي قبلها من شركات ومصانع صينية ليس لها ترخيص من الشركات الأم الأجنبية، فما حكم هذه البضائع فرانك؟
ما يحتاج إلى تأمل هذا، هذا يحتاج إلى تأمل، يعني ما لها ترخيص؟ يقول ما لها ترخيص؟
يعني سؤال فرانك يقول: ما حكم التجارة في هذه البضاعة إذا كانت جاهزة في الأسواق ومقلدة؟
تأمل مسألة الترخيص والترخيص، هذه أيضا تقدم الإفتاء. نعم. كسابق. نعم.
ويسأل كذلك: ما حكم صبغ جزء من الحاجب من الأسفل والأعلى بنفس لون البشرة ويصبح كأنه منقه أي رقيق؟
لا ما ينبغي، هذا تقليد، هذا تقليد، وأيضا بلغ أنه يكون مع الصبغ أيضا قص من الشعر وخف من الشعر، وهذا يكون من النمص، ما ينبغي هذا، هذا تقليد، اترك الشعر الحاجب كما خلقه الله. نعم.
أفلانك شخص لديه شهر احتياط في الجيش ولابد أن يلتحق ولابد أن يحلق لحيته، فهل يجوز حلقها؟ وإن لم يفعل فقد يؤذى أو لا يلتحق بهذا الاحتياط ولا يحلق لحيته؟
لا يجوز له حلق اللحية، حلق اللحية حرام، يقول حف شعر وارح اللحى ولا يلتحق بالاحتياط، يصبر على دينه. نعم. ولو ومن يتق الله جل له مخرج، يقول مثلا ومن يتق الله جل له مخرج. نعم.
عفوا عنك. ويسأل كذلك يقول: أنهم سمعوا من أحد الشباب أنه يقول أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قال أن صلاة الجنازة تصلى أحيانا جهرا، فيريدون التوضيح.
جهرا؟ ما سمعت هذا حاله، القراءة جهرا؟
إنما
لا، القراءة سرا، لكن لو جهر بعض الآيات هو اسمع بعض الآيات لا حرج. ها؟ يمكن فعله اجتهاد منه. على كل حال الجهر والإسراء عند العلماء من السنن. نعم.
أحسن الله عليك. هذا السائل من الجزائر يقول: شخص يملك مطعما يعمل لديه عمال فيه، ويجب حسب القانون عفى الله عنكم أن يكون عمال المطاعم حالق اللحى، فهل عليه شيء هو مع العلم أنه ملتحي؟
نعم، ليس له أن يوافق ولا أن يقرهم على المعصية، ليس له أن يقرهم على هذا، عليه أن ينصحهم. نعم.
أفرنك. وهذا سالم يسأل كذلك أنه اشترى أرضا وأراد البناء عليها، إلا أنه لم يعط الترخيص الخاص للبناء، والسبب تعطيل من الجهة المختصة للتوقف في إصدار الرخص كافة، إلا أن الإخوة يقومون بالبناء دون ترخيص ويأتيهم الموظفون من البلدية فيضطروا أن يعطوهم مبلغا مالي، وإلا أوقفوا البناء مع العلم أن صاحب هذه الأرض معه ثلاث عائلات بأطفالهم وليس عندهم مسكن غير البناء، فهل عليهم شيء في إعطائهم الموظف مبلغا من المال ليسكت عنهم؟
لا، ليس له ذلك، هذا من الرشوة، الرشوة المحرمة. على كل حال يستطيع أن يطالب بحقه بدون رشوة. نعم، وفق الله جميعا، ثبت الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي: باب ما جاء في الاعتدال في السجود. حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعي افتراش الكلب. قال: وفي الباب عن عبد الرحمن بن شبل والبراء وأنس وابن حميد. قال أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن صحيح. والعمل عليه عند أهل العلم يختارون الاعتدال في السجود ويكرهون الافتراش كافتراش السبع. حدثنا
محمد. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في الدرس، في آخر درس في صحيح مسلم، في بحث القاتل في مرة في حديث ابن عباس، أن ابن عباس رضي الله عنه يرى أن القاتل لا توبة له، والجمهور يرون أن له توبة. وهذه الرواية المشهورة عن ابن عباس، وروي عنه رواية أخرى توافق الجمهور، ولا إن الجمهور استدلوا بدليل عام وبدليل خاص. دليل عام آية الزبور، وهي قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أجمع العلماء على أن هذه الآية في التائبين عامة، ومنها القاتل، كل من تاب تاب الله عليه، حتى الشرك الذي هو أعظم من القتل، من تاب تاب الله عليه. وهناك دليل خاص أيضا فات عليه المنبه عليه، وهو حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا، رواه الإمام مسلم في صحيحه. قتل الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم سأل عن علم أهل الأرض فدل على راحل، فسأله هل له من توبة؟ فقال: ليس له من توبة، فقتله وكمل به المئة. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، فقال: إنه قتل 100 نفسا له من توبة. قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب إلى قرية كذا وكذا فأعوذ الله معهم، واترك هذه القرية التي أنت فيها فإنها قرية سوء. فذهب إلى القرية تائبا نادما نازعا مقبلا على الله. فلما كان في منتصف الطريق أدركته الوفاة، جاءه الموت، فاختصم فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا نازعا نريد أن نقبضه. فقالت ملائكة العذاب: لم يعمل خيرا قط. فأرسل الله إليهما ملكا حكما بينهما، فحكم له بأنه من أهل القرى الصالحة. وفي رواية أنه قال: قيسوا ما بين القرتين، فإليهما كان أقرب فهو من أهلها، فصار إلى القرة الصالحة أقرب بشبر. وفي رواية أنه ناء بصدره إلى القرة الصالحة وهو في سكرة الموت، لقوة ما في قلبه حقائق الإيمان جعله هو في سكرة الموت ينوء بصدره إلى القرة الصالحة، لأنه تاب وندم. فقبضته ملائكة الرحمة. فهذا الحديث دين خاص، هو دين خاص في القاتل أنه له توبة، دين خاص ودين عام، دين العام الآية ودين خاص في القاتل. وهذا وإن كان في شرع ما قبلنا، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق التقرير وأقره ولم ينكره. وإذا قرر شرعنا ما كان في الشرع السابقة فإنه يكون شرع لنا. فالقاعدة أن الشرع من قبلنا له أحوال ثلاثة: الحالة الأولى إن جاء شرعنا ما يوافقه فهو شرع لنا ويقره مثل هذا، والحالة الثانية في شرعنا ما يخالفه وليس شرع لنا، الحالة الثالثة أن يسكت عن شرعنا، فهذا محل خلاف بين أهل العلم. فالمقصود أن الصواب أن القاتل له توبة، هذا هو الصواب الذي لا ينبغي العذر عنه ولا شك فيه، وهو الذي عليه الجماهير. وأما رواية ابن عباس المشهورة فهي رواية مرجوحة، ورواية الثانية عنها التي توافق الجمهور هي الصواب. نعم. عاد الحديث باب ما جاء.
باب ما جاء في الاعتدال في السجود. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب. قال: وفي الباب عن عبد الرحمن بن شبل والبراء وأنس وابن حميد وعائشة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم يختارون الاعتدال في السجود ويكرهون الافتراش كافتراش السبع. وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن قتادة رضي الله عنه قال: سمعت أنس رضي الله عنه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسطن أحدكم ذراعي في الصلاة.
عن قتادة
قال: سمعت أنس يقول رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسطن أحدكم ذراعيه في الصلاة بسط الكلب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
أشكر على قول حديث حسن صحيح الأول والثاني.
الحديث الأول قال عفو الله عنك أخرجه أحمد والترمذي وابن خزيمة كذا في فتح الباري، أما في الحديث الآخر قال: أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي.
الحمد لله. قد شاكر معك
موجودة
معك مشكلة. قال الناس الأول
الحاكم في الأول جابر نسبه إلى أحمد وابن خزيمة، وفي حديث أنس قال حديث رواه أيضا الشيخان وأبو داود.
نعم. وفي دليل على وجوب الاعتدال، وأنه في هذا الحديث دليل على وجوب الاعتدال، وأنه لا يجوز الإنسان أن يبسط ذراعيه على الأرض بسط الكلب، لأن الأمر للوجوب والنهي للتحريم، هذا هو الأصل إلا بالصالح ولا صالح. والمصلي منهي عن التشبه بالحيوانات، ومنها هذا بسط الذراعين على الأرض بسط الكلب، لهذا في تشبه بالحيوان، لأن الحيوان الكلب إذا جلس بسط ذراعيه على الأرض. فالمصلي منهي عن التشبه بالكلب، وإنما يرفع جافي، يرفع ذراعيه ولا يبسطهما بسط الكلب ويعتدل. ولكن هل لو فعل لو بسط ذراعيه بسط الكلب ما حكم صلاته؟ لا شك أنه يأثم، لا شك أنه يأثم وآثم مخالفته لارتكاب النهي ومخالفته الأمر، إلا إذا كان معذور، إذا كان لا يستطيع رفع يديه. إشكال الشان عليه.
قال عفو الله عنك. وإذا سجد أحمد شاكر عفو الله عنك قال وإذا سجد أحدكم فليعتدل أي فليتوسط بين الافتراش والقبض، ويوضع الكفين على الأرض ورفع المرفقين عنها وعن الجنبين والبطن عن الفخذ،
إذ هو أشبه بالتواضع وأبلغ في تمكين الجبهة وأبعد من الكسالة كذا في المجمع.
يعني الإنسان الجافي عرضه عن جنبه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه هكذا هكذا ينبغي. ولأن هذه الحالة فيها مجافاة وفيها بعد عن تشبه بالكلب، ولأن هذا أنشط له وأعول له على العناية والخشوع، لأنه إذا بسط إبراهيم بصدى الكلب صار عنده كسل، صار عنده خمول، صار عنده غفلة، بخلاف إذا جاء فافه يكون عنده اهتمام وعنده عناية وانتبه يلاحظ نفسه. أما هذا تجد عنده حمال وعنده كسل قد تستولي عليه الغفلة. تكلم عن إذا حكم إذا بسط ذراعيه حكم هذا حكم الصلاة المصلي، يعني هل يفعى يقول
قال ولا يفترش
حكم من افترش إذا افترش ما حكم هل
قال ولا شك في كراهية هذه الهيئة ولا في استحباب نقيضها.
يعني أقل أحوال الكراهة الشديدة، لكن الله هو التحريم أقرب التحريم والله أعلم، لأن أصل الأمر الوجوب، أصل النهي التحريم إلا بالصالح، ولا صالح ويحرم عليه أن يبسط ذراعه إلا إذا كان معلوم كما يستطيع، إذا كان يقدر على بسط على المجافاة فإنه يجب عليه. اللهم إلا أن يقال أنه في صلاة التهجد مثلا إذا طال السجود وتعب قد يقع في هذه الحالة، يعني قد يطيل السجود ويتعب من المجافاة وطول السجود في قيام الليل، أما في الفرائض وبكل حال فإن لا شك أقل حوال الكراهة الشديدة، ولكن الله التحريم. نعم
الحديث الأول تخلي
لكن الآخر والله أعلم أن الصلاة صحيحة. نعم هذا الظاهر والله أعلم أن الصلاة صحيحة لأنه سجد على الأعضاء السبعة. نعم
الحديث الأول فيها أبي سفيان تكلم فيه
لكن الثاني صحيح. نعم قد ما يلزم إفسادها، قد يكون الله يفسدها وقد لا يفسدها حسب الأدلة. نعم لا مجافاة، يجعل يديه تحاذي منكبيه. السنة المجافاة مد الصلب مد الزائد ما يظهر شرعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجخي إذا سجد. حين مرت بهيمة دخلت بين يديه فمد الصلب، ما يفعل بعض الناس مد الصلب مد طويل حتى أنه يتجاوز المصلى من بجواره، هذا ينافي المجافاة وينافي كونه مجخي. نعم لا يمد الصلب مدة طويلة. نعم
وإذا قال هنا عفو الله قال كونوا متوسطين بين الافتراش والقبض في قول اعتدلوا في السجود.
نعم ها نعم لا شك الكراهة هذه في البتن. قال ايش قال كلام الترمذي
قال عفو الله عنك والعمل عليه عند أهل العلم يختارون الاعتدال في السجود ويكرهون الافتراش كافتراش السبع.
نعم وكراهة عند المتقدمين يحملها على التحريم، يعبرون عن التحريم بالكراهة، جاءت على المتقدمين والشافعي وغيره، وكذلك أيضا الكراهة في الغالب إذا أتت في كتاب الله وسنة رسوله يرد بها التحريم. ألم ترى قول الله تعالى لما ذكر محرمات ذكر عقوق الوالدين وذكر كذا القتل والعقوق ثم وكذلك المرح والاختيار، قال كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها، هذه محرمات سماها مكروها. قال عليه الصلاة والسلام إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وعقوق الأمهات وعقوق البنات هذه محرمات. نعم الشافعي يقول عن المتقدمين رحمه الله عن الشافعي وعن أحمد وهم يطلقون الكراهة على على التحريم. نعم. وهو الأصل في الأوامر والنواهي يحرم عليه هذا من غير عذر. يبسط ذراعي بسط الكلب من غير عذر يحرم عليه فيأثم. نعم.
باب ما جاء في وضع اليدين ونصب القدمين في السجود. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا المعلى بن أسد قال حدثنا وهيب عن محمد بن عجلان عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع اليدين ونصب القدمين. قال عبد الله وقال المعلى بن أسد حدثنا حماد بن سعيد بن مسعدة عن محمد بن عجلان عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع اليدين فذكر نحوه ولم يذكر فيه عن أبيه. قال أبو عيسى وروى يحيى بن سعيد قطان وغير واحد عن محمد بن عجلان عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع اليدين ونصب القدمين مرسل. وهذا أصح من حديث وهيب وهو الذي أجمع عليه أهل العلم واختاروه.
نعم. اختار المرسل عامل بلغة الأكثر وهو الذي عليه المتقدمون، والمتأخرون يقدمون المسند ويقول من أسند مقدم على من أرسل لأن معه زيادة علم خفيت على المرسل، ولأن المرسل يؤيد المسند. هذا اللي عليه المتأخرون الحافظ بن حجر وغيره. وأما المتقدمون فهم يقدمون رواية الأكثر أو الأحفظ. الترمذي اختار رواية الأحفظ والأكثر. إيش كان عليه؟
قال تخريج لم يذكر شيء، إنما تكلم على وهيب ومحمد بن عجلان.
شاكر الشيخ أحمد شاكر
قال فرانك لم يروي إلا البيهقي.
قال عفو الله عنك أخبرنا وهيب بالتصغير هو ابن خالد بن عجلان الباهلي مولاهم أبو بكر البصري ثقة ثبت لكنه تغير قليلا لآخره. قاله الحافظ وعن محمد بن عجلان المدني صدوق إلا أنه اختلط عليه أحاديث أبي هريرة كذا في التقريب.
يا صدوق بن عجلان، لكن هذا الأمر واجب، نصب القدمين واجب لا بد منه، وكذلك وضع القدمين لأن السجود يكون على أضلاع السبعة هما اليدان والقدمان وأطراف اليدان والركبتان وأطراف القدمين، لا بد من نصب القدمين، لكن نكونه ينصبهما ويجعلهما أطرافهما متجهة القبلة، هذا هو الأفضل. لكن لو لم يفعل ذلك وسجد على القدمين صح سجوده، يكون يثني أطراف الأصابع تكون متجهة القبلة، هذا هو الأفضل. لا بد من وضع القدمين ونصف القدمين، وضع اليدين ونصف القدمين السجود. نعم.
تكلم عن هذا، قال المراد في قوله أمر بوضع اليدين، قال المراد بهما الكفان والنهي عن افتراش الذراعين كافتراش الكلب، والمراد وضعهما حذاء المنكبين أو حذاء الوجهين ويستقبل بهما،
والمراد وضعهما حذاء المنكبين أو حذاء الأذنين، والمراد
وضعهما حذاء المنكبين أو حذاء الوجهين،
الوجه أو الأذنين، حذاء الأذنين الوجهين وجهه. نعم.
قال ويستقبل بهما القبلة لما روى مالك في الموطأ عن نافع أن ابن عمر قال أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول إذا سجد أحدكم فليستقبل القبلة بيديه فإنهما يسجدان مع الوجه انتهى. قلت ومن ثم ندب ضم الأصابع في السجود لأنها لو انفرجت انحرفت رؤوس بعضها عن القبلة، ونصب القدمين والمراد أن يجعل قدميه قائمتين على بطون أصابعهما ويستقبل بأطرافهما القبلة كما في حديث ابن حميد في صحيح البخاري.
نعم. هذا هو الأفضل، لكن لو لم يفعل وسجد على أطراف الأصابع صح السجود. نعم.
عفى الله عنك.
بلى، فرقة المتقدمين أولى. نعم. ها؟ أسد ولا أسيد؟ مش في عندك؟ مش عندك؟
بن أسد.
شو التقريب معلى بن أسد أو أسيد؟ ها؟ زيادة بالإيش؟
معلى بفتح ثانيه وتشديد اللام المفتوحة ابن أسد العمي بفتح المهملة وتشديد الميم أبو الهيثم البصري أخو بهز ثقة ثبت قال أبو حاتم لم يخطئ إلا في حديث واحد من كبار العاشرة مات سنة 18 على الصحيح.
ما في أسيد؟ نعم أسد المعروف أنه أسد هذا المعروف. نعم
هذا
ايش هذا الحديث ما يقول هذا هذا ايش تعليق ايه ايه يقول هذا الحديث مطلق
وهذا هو المعنى في هذا الباب الاول يعني
الله
يقصد
ذراعيه
ولا
تنشوه كيف مبين شو يقول هذا مطلق ولا مبين
هذا الحديث مطلق لو مبين في أي حالة يكون هذا الفعل
إيش الحديث مثل الحديث مثل الحديث
خمر مولى إليه
ورسل صلى الله عليه المعروف أنه في السجود هذا المعروف أنه في السجود هذا نعم
قال عفى الله عنك هنا قال حاصله أن المعلى بن أسد روى هذا الحديث عن وهي وعن حماد بن مسعد كلاهما عن محمد بن عجلان عن محمد بن إبراهيم عن حامر بن سعد فأما وهي فأسند الحديث فقال عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث وأما حديث بن مسعد فأرسله ولم يذكر عن أبيه وحديث حماد بن مسعد المرسل هو أصح من حديث وهي المسند فإن غير واحد رووه مرسلا كرواية حماد بن مسعد
يعني الأكثر رواه مرسلا والمتقدم يقدمون قول الأكثر. نعم هذا الحديث بعد. نعم
باب ما جاء في إقامة الصلب إذا رفع رأسه من الركوع والسجود قال حدثنا أحمد قال حدثنا أحمد بن محمد بن موسى المروزي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود قريبا من السواء. قال وفي الباب عن أنس حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم نحوه قال أبو عيسى حديث البراء حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم.
نعم هذا رواه الشيخ خالد البراء وفيه وجوب إقامة الصلب بعد الركوع وبعد السجدة الأولى وأنه يجب الطمأنينة في هذين الركنين وفي حديث براء أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاته متقاربة قريبة من السواء فكان سجوده في الحديث الآخر الذي قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت ركوعه فرفعه من الركوع فسجدته فجلسه بين السجدتين فسجوده قريبا من السواء وفي لفظ ما خلا القيامة والقعود يعني أن صلاته متقاربة فالسجود طوله يقارب طول القيام طول الرفع من الركوع طول الرفع من السجود ما خلا القيام والقعود قعود التشهد والقيام فهي متقاربة وهذا دليل على أنه يطمئن بعد الرفع من الركوع ويطمئن بعد الرفع من السجدة وفي الرد على الأحناف الذين لا يقيم أحد صلبة بعد الركوع وبعد السجود تجد الأحناف الآن لأنهم لا يرون الطمأنينة لا يرون الطمأنينة بعد الركوع تجد غالب الآن الإخوة الباكستانيين وغيره، مجرد ما يرفع من الركوع يسجد، مجرد ما يرفع من السجدة الأولى يسجد على مذهب الأحناف، وهذا غلط. الطمأنينة واجبة، وإذا خل بالطمأنينة بطلت الصلاة. الطمأنينة واجبة في كل ركن من الركوع، في كل ركن، في كل ركن من الأركان يجب الطمأنينة. في قصة الرجل الذي أساء، مسيء الذي أساء في صلاته، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة. فالطمأنينة واجبة، يجب على المصلي إذا أفارس من الركوع أن يقف حتى يعود كل نص إلى موضعه، وإذا رفعته من السجدة كذلك. نعم.
في قوله عفى الله عنه قريبا من السواء، قال فيه إشعار بأن فيها تفاوتا لكنه لم يعينه، وهو دال على الطمأنينة في الاعتدال وبين السجدتين لما علم من عادته من تطويل الركوع والسجود.
نعم. في اللفظ الآخر الحديث الآخر في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع وقف حتى يقول القائل قد أوهم أو قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة الأولى جلس حتى يقول القائل قد أوهم أو قد نسي، يعني أنه طيل هذين الركنين. نعم.
قال تنبيه، قال بعض الحنفية في تعليق على الترمذي في حديث الباب مبالغة الراوي، أنت قلت كلا ثم كلا، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يبالغون من عند أنفسهم في وصف صلاته وحكاية أفعاله في الصلاة وغيرها، ولا يقصرون
صدق.
ولا يقصرون بل هذا يحكون
هذا عن تعصب الأحناف، يقول مبالغة هذا الراوي تعصب بعض الأحناف. نعم.
بل يحكون على حسب ما يرون ما يرون فقوله
ما يرون
ما عفى الله عنك
على حسب إيش؟
لا قال عفى الله عنك، بل يحكون على حسب ما يرون
شو هذا؟
ثم قال فقوله
تعالى ما يرون ما يرون على حسب ما يرون على أقرب. نعم. يطيل إيه يطيل نعم يطيل هذا يسمى على إطالة إطالة الشوق على المأمومين، بمعنى أنه يطمئن. نعم. ها؟ إذا فقد الطمأنينة بطلت الصلاة، لكن يمكن أنه يخفف بعض المأمومين، يعني يخفف إذا كان ما يطلب بحد أنه ما يقيم صلبة، مجرد ما يرفع قبل أن يقيم صلبة يسجد أصحت الصلاة، لا بد أن يقيم صلبة إذا ثبت هذا، لكن أخشى أنه ما يصل إلى هذا الحد، يخفف يعني يطمئن بس ما يخفف. نعم. ها؟ من بلغه الدليل ما يعلم، من بلغه الدليل ها؟ لا ما يعلم، إذا علم أو سأل من يخبره بالسنة يجب عليه يعمل بالسنة. نعم. ها؟ ممكن لا أقول التعصبون كلهم متعصبون، أقول هو كلهم متعصبون. نعم.
لو أطال الجلسة بين السجدتين
فالجو حال منهم المتعصب الجو حال. نعم.
لو أطال الجلسة بين السجدتين هل يكرر نفس الدعاء الوارد؟
نعم مشروع تكرر ربه في اللي ربه في اللي ربه ثلاثة. نعم. نعم.
باب ما جاء في كراهية أن يبادر الإمام بالركوع والسجود. حدثنا بندار محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد قال حدثنا البراء رضي الله عنه وهو غير كذوب قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع لم يحن رجل منا ظهره حتى يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسجد. قال وفي الباب عن أنس ومعاوية وابن مسعدة صاحب الجيوش وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث البراء حديث حسن صحيح وبه يقول أهل العلم إن من خلف الإمام إنما يتبعون الإمام فيما يصنع ولا يركعون إلا بعد ركوعه ولا يرفعون إلا بعد رفعه ولا نعلم بينهم في ذلك اختلافا.
نعم. وهذا رواه الشيخ أيضا وفيه دليل على أن المأموم يجب عليه أن يتابع إمامه بأن يأتي بأفعاله بعد أفعال الإمام. ولهذا بين على الصلاة قال كنا لا نسجد حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ولا نرفع حتى يستوي النبي صلى الله عليه وسلم قائما. هذا السنة للمأموم أن يتابع الإمام بأن يأتي بأفعاله بعد أفعال الإمام. في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. وفي اللفظ الآخر جاء في الحديث الآخر الوعيد الشديد على من رفع رأسه قبل الإمام، قال ما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. وفي لفظ يجعل صورته صورة كلب. فلا يجوز للإنسان أن يبادر الإمام وأن يسابق الإمام، فالمسابقة حرام. إذا سبق بركن أو بركنين بطلت الصلاة. أما الموافقة كونه يوافق ويركع معه ويسلم معه ففيها خلاف. مشهور أنها مكروهة وقيل المحرمة، والمتابعة واجبة، والتأخر كثير أيضا لا ينبغي. فالأحوال أربعة، أحوال المأموم مع الإمام. الحالة الأولى المسابقة، هي أن يسبقه بركن أو بركنين متعمدا، وهذه تبطل الصلاة وهي حرام. أما إذا سبقه ناسيا أو ناعسا أو غافلا أو ذاهلا فإنه يرجع ويأتي به بعده وليس عليه شيء. الحالة الثانية الموافقة، يقصد معه ويركع معه، هذه مكروهة أو محرمة. الحالة الثالثة المتابعة، يعني يأتي بأفعاله بعد أفعال الإمام، فلا يركع حتى يركع الإمام وينقطع صوته، ولا يسجد حتى يسجد الإمام وينقطع صوته، ولا يرفع حتى يستوى الإمام قائما فينقطع صوته. الحالة الثالثة تأخر كثير بدون عذر، مثل ما يفعل بعض الناس إذا قام الإمام للركعة الثانية من الفجر جلس حتى يقرأ الإمام الفاتحة، أو جلس حتى يقوم من الركوع ثم يقوم. وليس له بعلة، ليس ضريض ولا كبير السن، كسل، هذا تبطل الصلاة، لأن القيام ركن، وهذا جالس بدون عذر. ينبغي التنبيه على هذا. نعم، تكلم عليه.
قال عفى الله عنك، قال حتى يسجد رسول الله، قال وفي رواية للبخاري حتى يضع جبهته على الأرض فنسجد، ولأحمد عن غندر عن شعبة حتى يسجد ثم يسجدون، واستدل به ابن الجوزي على أن المأموم لا يشرع في الركن حتى يتمه الإمام، وتعقب بأنه ليس فيه إلا التأخر حتى يتلبس الإمام الركن الذي ينتقل إليه، بحيث يشرع المأموم بعد شروعه وقبل الفراغ منه. ووقع في حديث عمرو بن حريث عن مسلم فكان لا يحني أحد منا ظهره حتى يستتم ساجدا. ولأبي يعلى من حديث أنس.
نعم، شوف قوله، هو قول أهل العلم هناك، والعمل على عند أهل العلم. هذا والحديث اللي قبله، والعمل على هذا عند أهل العلم. ها؟
ما ذكر شيء.
نعم، العمل على هذا عند أهل العلم، أحيانا يطلق أهل العلم ومراد الجمهور، يعني أكثر أهل العلم يطلق على الأغلب. الحديث اللي قبله إيش؟ العمل على هذا عند أهل العلم.
قال
إيه، والذي أجمع عليه أهل العلم في إيش؟ في بسط، في رفع اليدين. إيه، نعم.
في كلام ابن عربي عفى الله عنك يقول هكذا ينبغي في حكم الاهتمام والقدوة، ولقد فات هذا جميع الخليقة.
هكذا ينبغي
في حكم الاهتمام والقدوة.
نعم.
ولقد فات هذا جميع الخليقة، فلا ترى أحدا يركع ولا يرفع ولا يسجد إلا قبل إمامه.
نعم، كثير يعني كثير من الناس هكذا. نعم.
قال لأنهم يستعجلون، وإذا نظر العاقل علم أن عجلته لا تنفعه بذلك، فإنه لا يقدر أن يسلم قبل إمامه.
صحيح، لا جهم الشيطان، لا، الأكثر الموافقة، أكثر الناس الموافقة الإمام، لا عجهم الشيطان، يعني هل يستطيع يصرف قبل الإمام؟ ما يستطيع يسلم، لكن عجهم الشيطان، ويسبق الإمام ناصيته بيد الشيطان يخفضها ويرفعها. نعم، شو بعده؟
باب ما جاء في كراهية الإقعاء بين السجدتين.
نعم. العبرة بانقطاع صوته وانتهاءه، لأن بعض الأئمة يتأخر يكبر مبكر وهو ما سجد، ويمكن يسبقه الإمام المأموم، ولذلك ينبغي الإمام يراعي. بعض الأئمة يقول الله أكبر السجود وهو لا يزال قائم ثم يهوي، وبعض المأمومين يسبقه، ينبغي يكون التكبير ينهيه عند وصوله إلى الأرض حتى لا يسبقه المأموم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لك. قال أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: وقت أذان الصبح. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يزيد قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصبح، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن حين طلع الفجر، فلما كان من الغد أخر الفجر حتى أسفر، ثم أمره فأقام فصلى، ثم قال هذا وقت الصلاة.
وهذا جاء معنا في الصحيحين أن جبريل جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأمه فيه اليوم الأول في أول الأوقات، وأمه في اليوم الثاني في آخر الأوقات، ثم قال يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين. جاء في اليوم الأول وأما في صلاة الظهر في أول وقت الزوال، ثم في اليوم الثاني أما قبيل العصر آخر وقت الظهر، وفي العصر أما في اليوم الأول عند خروج وقت الظهر، في اليوم الثاني قبل الصرع الشمس، في المغرب أمه في اليوم الأول عند مغيب الشفق، عند غروب الشمس، والثاني عند غروب مغيب الشفق، في العشاء أمه في الأول عند مغيب الشفق، وفي اليوم الثاني قبل نصف الليل، وفي الفجر أمه في اليوم الأول عند شقاق الفجر، في اليوم الثاني قبل طلوع الشمس، ثم قال الصلاة ما بين هذين الوقتين. نعم.
حسن الله عليك. كيف يصنع المؤذن في أذانه؟ أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فخرج بلال فأذن فجعل يقول في أذانه هكذا ينحرف يمينا وشمالا،
يعني يقول حي على الصلاة حي الفلاح، ينحرف يمينا وشمالا حتى يبلغ النداء من هنا ومن هنا، ويكون الانحراف في العنق في الرأس لا في الجسم، كما ينحرف يمينا وشمالا. أو شيء النسائي في ما في تحقيق الأرض في المكتب الإسلامي تك معكم النسخة في المكتب الإسلامي في تخريج لها مو تخريج إشارة يعني إشارة لبعضها
كبرى.
ها
المسائل كبرى؟
لا، هذا صورة في المكتب دمشق ذكر في يعزو أحيانا يعني يعزو إلى الترمذي يعزو إلى أبي داود، ما في نسخة تخريج مستقل للنسائي إلا نسخة للشيخ الأثيوبي هذا المطول، هذه 40 مجلد. ها شرحه إيه، وفيها أبو إسحاق الحويري أيضا كذلك خرج له ما طبع شيء، لكن طبع أول إيه موجود إيه الأجزاء الأولى. إيه نعم، شرح النسائي إيه هو حق الشيخ الأثيوبي إيه. ها
شنقيطي
هو
ما تم شيء بس لا ثلاث مجلدات.
ها
ثلاث مجلدات عندي
هذا إيه. ما تم تفي تخريج
فيه نعم تكلم
إيه. على السند هذا طيب يكون معنا تكلم على سند الحديث الحديث الأول إيش قال عليه تخريج قال روى الشيخان معناه في ما
قال حديث أنس رضي الله عنه هذا صحيح وهو من أفراد المصنف رحمه الله تعالى أخرجه هنا وفي الكبرى وتقدم الحديث كله عن إسماعيل بن جعفر الحميد.
هذا الحديث والحديث الأول من أفراده يقول له جاء معناه في الصحيحين. نعم سم. ها نعم نعم نعم
شرح آخر
من الشيخ
لصحيح
الحديث. ها إيه لمن الشرح لمن؟ ها لا مو له تقديم له تقديم له. ها معك تاريخ على عيش على التخريج تخريج خرج الحديث ايش قال على الحديث هذا؟ ها خليك تعال قريب هنا تعال هنا تعال هنا. نعم سلام
سلام عليك.
ها لا الإقامة ما يحتاج الإقامة الإعلام دخل وقت صلى الله عليه. نعم
أحسن الله عليك.
ما تنتبه الآن
أحسن
يعمل بالسنة الآن ما وجود الميكروفونات
والله هذا هو إذا نظر إلى المعنى المقصود التبليغ وحاصل حاصل الآن بمكبر الصوت بدون قد يختل بعد الصوت إلى الحرف. نعم
الأصابع
نعم
كان الأصابع
فيها أول الحديث فيه يعني في سبب بعض الشيء في على الأصابع. نعم
لو عفوا الله عنك انحرف وحاول أن يجعل لافظة أمامه
الله يبحث إذا كان فعل السنة يعني عمرا بالسنة يعني ولا السنة معروفة معقول المعنى المعنى اللي أجل التبليغ. نعم
السلام عليكم. رفع الصوت بالأذان. أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن القاسم عن مالك قال حدثني عبد الرحمن بن عبد الله ابن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم وهذا رواه الشيخان وهو حديث يدل على مشروعية هذا يدل على مشروعية رفع المؤذن بالصوت بالنداء وفيه فضل الأذان وأن المؤذن يشهد له كل من سمع صوته من جن وإنس حتى الجمادات فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن
جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة.
نعم حاضر يشهد له كل من سمعه الإنس والجن والبدر والحجر حتى الجمادات تشهد وإن بشيء لا يسبح بحمده ولكن لا تكون نصيحة. وهذا فضل في فضل الأداء. نعم له أجر لكن المؤذن بدون راتب أفضل في الحديث واتخذ المؤذنا لا يأخذ على ذلك أجراء يرجع الحمد. نعم نعم حتى المفرد في الصلاة نعم مفرد والمسافر يتأكد في حقه مسافرون ظاهر الأذنة كل جماعة لها صلاة لكن في البلد إذا أذن حصل ولكن في البرية ينبغي يتأكد أو يتساهلون في البرية وفي الأمكنة يكتبون بالإقامة على غرض. نعم
اقترب من لاقة عبدالعاني شيخ فدغني عن رفع الصوت الشديد المخيب أحيانا بلا برق.
لا يرفع الصوت كل ما رفع الصوت يكون أنجع له ولو مع المكبر. نعم
أحسن الله عليك. أخبرنا إسماعيل بن مسعود
بعض المؤذنين صوته ضعيف كان ميت ما ينبغي حاله يعتمد على المكبر تجد صوته ضعيف فإذا لو جرى المكبر ما يصلح بجواره. نعم
أحسن الله عليك. أخبرنا إسماعيل بن مسعود ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا شعبة عن موسى بن أبي عثمان عن أبي يحيى عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعه من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذن يغفر له بمد صوته ويشهد له كل رطب ويابس.
الله أكبر.
أخبرنا
بزيادة ويغفر له. نعم.
أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا.
على هذا عندك حديث هذا تخريج إشكال له.
أنا أخرجه أبو داود عفى عنك وابن ماجه.
نعم. هذا عندك شد بس خالد عندك
تخريج عفى عنك. دار المعرفة فلانك
إيه؟
التحقيق مكتب التحقيق مكتب تحقيق التراث الإسلامي.
نعم
فلانك. أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي إسحاق الكوفي عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم والمؤذن يغفر له بمد صوته ويصدقه من سمعه من رطب ويابس وله مثل أجر من صلى معه.
الله أكبر. هذا في زيادة أن الله ملائكة يصلون على الصف الأول والمؤذن يغفر له
ويصدقه من سمعه من رطب ويابس وله مثل أجر من صلى معه.
لا في زيادة وله مثل أجر من صلى معه هذه الزيادة. أما التصديق هذا لا شك يصدق كل أحد. إيش قال عليه تخريجه؟
انفرد به النساء طبعا.
والله أنت وأنا يعتمد على
ثقة الأشراف. ها؟ يعتمد على ثقة الأشراف. إيه. هذا هو نفس المسخ اللي معك. تكلم عليه. ممكن بعد كذا الشيخ الأثبي يعتمد على صحة الأشراف. لا نعم ما تكلم على سنده. نعم ها مش كلا الرجال كلا لا الكلام الإجمالي هذا الرجال ما تكلم ما في أحد متكلم فيه الرجال. فيها في قتادة عن قتادة وين كلام القلب وفي أبو إسحاق الكوفي اختلط هذاك اختلط بآخره هاي هذا اللي فيه السبب. ها لا هذا فيه زيادة أنه يعني يغفر له بعدش بعدد من صلى معه
وله لفظها فلانك إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم والمؤذن يغفر له بمد صوته
هذا كله. نعم.
ويصدقه من سمعه من رطب ويابس وله مثل أجر من صلى معه.
هذا الزيادة هذه فيها أبو إسحاق هو فيها مقبول حيث يتابع يعني قال فيها في الحافظ تقريبا مقبول وقع عن قتادة وفيها الزيادة أن يغفر له بعدد من صلى معه هذه زيادة تحتاج إلى متابعة إن توبع صحة وإلا الزيادة دي فيها نظر أن يغفر له بعدد من صلى معه. نعم لا رومي يعني هذا ضعف يعني ما هو يعني كونه رومي بالقدر غير ما قال انه يقول بالقدر رومي يعني اتهم بعضهم هذه الصحة سهل هذا. نعم. ها لا وإسحاق الكوفي عندك لا
انا قال السبيع
قال إسحاق الكوفي ايش ها السبيع. نعم إسحاق السبيع هو اللي اختلط. نعم اختلط بآخر. نعم
أحسن الله عليك. التثويب في أذان الفجر. أخبرنا سويد
ما ذكر متابعة الزيادة في الزيادة أن يغفرها بعدد ما صلى معه في هذا نظر حديث. نعم
أحسن الله عليك. التثويب في أذان الفجر. أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن سفيان عن أبي جعفر عن أبي سلمان عن أبي محذورة رضي الله عنه قال كنت أؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت أقول في أذان الفجر الأول: حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان بهذا الإسناد نحوه، قال أبو عبد الرحمن: وليس بأبي جعفر الفراء.
شكرا تخريج. ها كذلك، فهذا المراد بأذان الفجر الأول، ليس المراد به الأذان يكون في آخر الليل، المراد به أذان الفجر، وسماها الأول بالنسبة للإقامة، لأن الإقامة أذان الثاني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أذان صلاة بل كل أذان صلاة، فالصلاة خير من النوم، هذه تقال في أذان الفجر. ولأن أبا محذورة ما كان يؤذن في الأول، يؤذن في آخر الليل، إنما كان يؤذن على الفجر، إنما الذي كان يؤذن بلال، كان بلال يؤذن بليل، وابن مكتوم يؤذن على الفجر في رمضان. أما أبو محذورة كان يؤذن في مكة، كان يقول: الصلاة خير من النوم، فالصلاة خير من النوم مشروع في أذان الفجر، لا في أذان الفجر. أما الأذان الأول فلا يقال فيه الصلاة خير من النوم، لأنه قد تكون الصلاة خير من النوم، الفريضة هي الصلاة خير من النوم. أما النافلة صلاة الليل هذا على حسب الشخص، قد يكون خير له في هذه الحالة، وقد يكون متعب وينام في آخر الليل ويكون له ظروف خاصة. نعم. التثويب ينظر وش مقصوده، ينظر يمكن التثويب انه يكون في الاذان الاول، او ان التثويب يعني ما يفعله بعض الناس، بعض المتاخرين قبل بعد اذان الفجر يقول: صلوا صلوا صلوا، ينظر وش مقصوده. نعم. يعني للتنبيه. نعم. وغير في رمضان لا حرج. نعم.
كنت أزنو ولعله أزن له في مصلك أيام حجة الوداع أو في وقت آخر.
نعم. ولعله إيش؟
أزن له أيام حجة الوداع.
نعم، هو بعيد. نعم. أو أن أذن له يعني أنه سمح جعله مؤذن في مكة ولو لم يكن حاضرا. نعم.
أحسن الله عليك. آخر الأذان. أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا زهير قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن بلال رضي الله عنه قال: آخر الأذان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود قال: كان آخر أذان بلال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود مثل ذلك. أخبرنا سويد قال حدثنا عبد الله عن يونس ابن أبي إسحاق عن محارب بن دثار قال حدثني الأسود بن يزيد عن أبي محذورة رضي الله عنه أن آخر الأذان لا إله إلا الله.
السند الأول
كل انفرد به النسائي.
لا، السند الأول.
أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا زهير قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن بلال.
أو كلها سندها لا بأس بها، كلها جيدة، وفيه وهذا أمر مجمع عليه أن آخر الأذان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، أذان بلال وهي أذان محذورة، آخر الأذان كلمة التوحيد لا إله إلا الله. نعم. ها؟ لكن تدريسه قليل، قليل قليل سامح فيه. نعم. فتفضل الحديث الأخرى الأسانيد، أقول الرواة الآخرون متابعون لها. نعم.
أحسن الله عليك. الأذان في التخلف عن شهود الجماعة في الليلة المطيرة. أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس يقول أخبرنا رجل من ثقيف أنه سمع منادي النبي صلى الله عليه وسلم يعني في ليلة مطيرة في السفر يقول حي على الصلاة حي على الفلاح صلوا في رحالكم. أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال لا صلوا في الرحال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال.
هذا أخرج الشيخان.
نعم فرانك.
هو الأول في رجل بن ثقيف صحابي هذا الصحابي يعتبر الأول.
قال انفرد به النساء.
الأول. نعم. وفي دليل على الرخصة في وقت المطر للصلاة في الرحال في البيوت. وأنه إذا كان هناك مطر هذا رخصة في التخلف عن الجماعة يصلي في بيته ومن صلى في المسجد فهو أفضل وتجشم المشقة. وفيه أنه يشرع أن يقول المؤذن في وقت المطر صلوا في الرحال مخير بين أن يقولها بعد أن يتهم الأذان يقول صلوا في رحالكم صلوا في الصلاة في الرحال أو يقولها بعد قول حي على الصلاة حي فلاقى صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم أو يقولها بدل حي على الصلاة حي فيقول بدلها شرعون صلاة صلوا في الرحال ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عن ابن عمر أنه فعل هذا في الطائف فلما استنكروا ذلك قال إني فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إني كرهت أن أحرجكم في الطين والدحر وفي الأرض كرهت أن أخرجكم تدوسون الطين إلى ركبكم. هذه رخصة هذه من الأعذار في التخلف عن الجماعة المطر والطين والدحر في الأسواق وين تجشم المشقة وصل في البيت فله أجر في المسجد فله أجر. نعم مش قال على السند يتكلم عليه مش قال على السند
على فلانك
في ليلة مطيرة
السندي عليك
قال السندي على قوله مطيرة أي ذات مطر صلوا في رحالكم إذن لهم في ترك الحضور لا إيجاب لذلك
ليس واجبا رخصة إن أحب أن يأخذ رخصة فجاز له وإن أحب أن يصلي في المسجد فهو أفضل. نعم إذا وجدت المشقة إذا وجدت المشقة الحمد لله إذا كان ما في دحض ولا أسواق نظيفة ولا ما صار في مشقة بس كرهت أن أحرجكم في الدين والدحض فيصل الطيل ركبكم ولا ما في صار مزفلفة لكن في وقت شدة المطر ونزول المطر وجود المياه في الأسواق في وقت نزول السحاب. نعم
الله على عمومه.
ها؟
أي مطر ولا المطر
له؟ لا المطر الذي يشق الذي يبول الثياب المطر فيه يحصل منه أذى ومشقة. نعم.
المشقة.
نعم مشقة.
أي شيء يشق
يعني. لا المطر مطر مشقة المطر مشقة المطر.
شديدة.
بعض الحق البرد الشديد كما هو ريح شديدة. نعم. لا المطر هذا عذر مستقل والريح الشديدة حق بعضهم الريح الشديدة مع البرد الشديد ولكن الحمد لله الآن في مجتمعنا الآن في الأوقات هناك الآن ما يعني ما يقابل به الريح والمطر والبرد. نعم في الأول ما كان عندهم ما يستدفئون به. نعم ها
استدل
بلا جواز الكلام
في الأذان
كلام؟ تنبيه لا حد هو تنبيه هذا تابع هذا في نفس الأذان تابع الأذان. نعم ايش بعده؟ ها
شرف الله عنك.
ها
صلى في مطر خفيف جدا وقال ان ليس هناك دليل
من هو؟
بعد الأئمة
ايه
صلى عند مطر خفيف وجمع بين المغرب والعشاء.
لا لا
هذا دليل بالتفريق بين الشديد والخفيف.
ها هذا بعض الجهال يعملوا هذا. بعض الناس عنده جرأة حتى بعضهم إذا رأى الغيب جمع مجرد ما يرى الغيب. بعضهم إذا في نقط خفيفة يجمع من جهل يظن أن هذا سنة يقول أنا بفعل السنة أفعل السنة. هذه رخصة هذه رخصة لدفع المشقة. السنة القصر للمسافر هذا السنة. نعم
مسوغ الجمع
مسوغ الجمع المشقة
خف من مسوغ
أي نعم
مسوغ الجمع خف من مسوغ صلاة الرحال.
لا هو الحكم واحد حكم واحد من صلى إذا كان ما يستطيع صلى في الرحال ومن حضر وجمعه. لا شوف بعده
قال الأذان لمن يجمع بين الصلاتين في وقت الأولى منهما. أخبرنا إبراهيم بن هارون قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له حتى إذا انتهى إلى بطن الوادي خطب الناس ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا.
نعم هذا في مشروعية الأذان بالصلاة ولو كانت تجمع إلى الأخرى فيؤذن للأولى ويجمع بين الصلاتين وفيه أنه إذا جمع بين الصلاتين فلا يصلي بينهما نافلة ويكون جمع توالي. ترجمها الأذان إيش؟ الأذان للأولى
ولا فلانك الأذان لمن يجمع بين الصلاتين في وقت الأولى منهما.
نعم إذا جمع في وقت الأولى أذن وإذا جمع في الوقت الثاني أذن أيضا. نعم يكون الأذان قبل الصلاة. نعم بعده
أحسن الله عليك. الأذان لمن جمع بين الصلاتين بعد ذهاب وقت الأولى منهما. أخبرني إبراهيم بن هارون قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إلى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان وإقامتين ولم يصل بينهما شيئا. أخبرنا
هذا الشيخان في الأول النبي جمع تقديم وأذن للأولى وأقام لكل صلاة وفي الثانية جمع في المزدلفة جمع تأخير وأذن وجمع وأذن وجمع بينهما وأقام لكل واحدة ولم يصلي بينهما. الإقامة لكل صلاة إقامة والأذان واحد. نعم ما مشروع خلاف السنة في خلاف السنة في كلام بعض الفقهاء ما يرى صحة الجمع. نعم قال شرط صحة الجمع لا يصلي بينها ولا
ما
بعد الثاني هذا الكلام.
أحسن الله عليك. أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا معه بجمع فأذن ثم أقام فصلى بنا المغرب ثم قال الصلاة فصلى بنا العشاء ركعتين فقلت ما هذه الصلاة؟ قال هكذا صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. الإقامة لمن جمع بين الصلاتين. أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن فرانك لو قال صلوا في بيوتكم بدل صلوا في رحالكم
هذا معنى واحد. نعم نعم أنا عندي طول التخريج. طيب هذا من المخرج ها نعم سب نعم بعد المغرب بعد الجمع بعد الجمع نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وإنما قلت إن هذه الثلاثة تشبه من بعض الوجوه الأقيسة الثلاثة التي هي البرهانية والخطابية والجدلية، وليست هي بل أكمل من وجوه كثيرة لوجوه. أحدها أن التي في القرآن
وليست إيش؟ وإنما قلت الأقيسة،
يقول: وإنما قلت إن هذه الثلاثة تشبه من بعض الوجوه الأقيسة الثلاثة التي قوله: أما الحكمة والموعظة الحسنة والجدل الأحسن فإنه يعطي التصديق والعمل فهو نافع منفعة عظيمة. وإنما قلت إن هذه الثلاثة تشبه من بعض الوجوه الأقيسة الثلاثة التي هي البرهانية والخطابية والجدلية، وليست هي بل أكمل من وجوه كثيرة لوجوه. أحدها أن التي في القرآن تجمع نوعي العلم والعمل، الخبر والطلب، على أكمل الوجوه.
والأحد إن شاء الله أبي داود فيها نسخة الدعاس هذه. طيب ها الطباعة جيدة تحقيقه، أظن معتر بالطباعة ويتكلم أظن على بعض التخريج، يبغى تكون موجودة معه، تكون مع النسخة هذه مع بذل المجهود وعمل المعبود إن شاء الله يوم الأحد إن شاء الله. نعم.
أحدها أن التي في القرآن تجمع نوعي العلم والعمل، الخبر والطلب، على أكمل الوجوه بخلاف الأقيسة المنطقية. وذلك أن القياس العقلي المنطقي إنما فائدة مجرد التصديق بالقضايا الخبرية سواء تبع ذلك عمل أو لم يتبع، فإن كانت مواد القياس يقينية كان برهانا، وإن سواء كانت مشهورة أو مسلمة أو لم تكن وهو يفيد اليقين، وإن كانت مشهورة أو مقبولة سمي خطابة سواء كانت يقينية أو لم تكن، وذلك يفيد الاعتقاد والتصديق الذي هو بين اليقين والظن، ليس أنه يفيد الظن دون اليقين، إذ ليس في كونها مشهورة ما يمنع أن تكون يقينية مفيدة اليقين. وفرق بين ما لا يجب أن يفيد اليقين وما يمنع إفادة اليقين. فالمشهورة من حيث هي مشهورة تفيد التصديق والإقناع والاعتقاد، ثم إن عرف أنها يقينية أفاد اليقين أيضا، وإن عرف أنها غير يقينية لم تفد إلا الظن، وإن لم تشعر النفس بواحد منهما بقي اعتقادا مجردا لا يثبت له اليقين ولا ينفع عنه. وأما الحكمة في القرآن
المؤلف هو القارب بين الأدلة والأقيسة عند المتكلمين والخطابات، بعضهم يسمونه الخطاب الجمهوري يخطب به الجمهور، وكذلك أيضا أدلتهم مركب من مقدمتين ونتيجة، يقول لا تفيد اليقين يسمونها براهين يقينية. المؤلف رحمه الله يقول ما تفيد اليقين، هذه كلها خطابات بخلاف الحكمة التي في القرآن وأسلوب القرآن. القرآن أتى بأحسن مما كان عند المتكلمين من الأقيسة والخطابات، لأنه يركبون الأدلة بعضها من مقدمتين النتيجة ثم يقول هذه برهان يقيني، ما هو على كل حال يكون هذا برهان يقيني، وأحيانا تكون باطل. يقول مثلا كل متصف بالصفات فهو جسم، وكل جسم فهو مخلوق، إذا كل متصف بالصفات فهو مخلوق، هذا باطل، هذا من أدلتهم مقدمتين النتيجة. نعم.
وأما الحكمة في القرآن فهي معرفة الحق وقوله والعمل به.
نعم. معرفة الحق وقوله والعمل به، هذا الحكمة في القرآن، الحق، تعرف الحق وتقول الحق وتعمل به. نعم.
كما كتبت تفسيرها في غير هذا الموضع. وموعظة الحسنة تجمع التصديق بالخبر والطاعة الأمر، ولهذا يجيء الوعظ في القرآن مرادا به الأمر والنهي بترغيب وترهيب.
والموعظة الحسنة تجمع
التصديق بالخبر والطاعة للأمر.
نعم، تجمع الأمرين، الأخبار تصدق والأوامر تطاع. نعم.
ولهذا يجي الوعظ في القرآن مرادا به الأمر والنهي لترغيب وترهيب. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، وقوله يعظكم الله أن تعودوا لمثله، وقوله فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها موعظة، أي يتعظون بها فينتبهون وينزجرون. وكذلك الجدل الأحسن يجمع الجدل للتصديق وللطاعة. الوجه الثاني، ويمكن أن يقسم هذا إلى وجه آخر بأن يقال الناس ثلاثة أقسام: إما يعترف بالحق ويتبعه فهذا صاحب الحكمة. الوجه الثاني ويمكن أن يقسم هذا إلى وجه آخر بأن يقال الناس ثلاثة أقسام: إما أن يعترف بالحق ويتبعه فهذا صاحب الحكمة، وإما يعترف به لكن لا يعمل به فهذا يوعظ حتى يعمل، وإما أن لا يعترف به فهذا يجاد بالتي هي أحسن، لأن الجدال في مظنة الإغضاب.
إما أن يعترف بالحق ويعمل به فهذا
إما أن يعترف بالحق ويتبعه فهو صاحب الحكمة.
نعم.
وإما أن يعترف به لكن لا يعمل به فهذا يوعظ حتى يعمل، وإما أن لا يعترف به فهذا يجادل بالتي هي أحسن، لأن الجدال في مظنة الإغضاب. في مظنة الإغضاب.
نعم.
فإذا كان بالتي هي أحسن حصت منفعته بغاية الإمكان كدفع الصائل.
كدفع الصائل. نعم.
الوجه الثالث أن
يعني يدفع كدفع الصائل يدفع بالأسهل فالأسهل. إذا كان الدفع بالدفع باليد لا يضرب بالعصا، وإذا كان الدفع بالضرب بالعصا لا يضرب بالسيف، وهكذا يدفع بالأسهل فالأسهل. كذلك الموعظة الحسنة يجادله بالتي هي أحسن، اختار الأسلوب المناسب للجدال ليس فيه عنف حتى يقبل. نعم. الحوار هو الجواب، الحوار والنقاش والجدال معنى واحد، كلهم مترادفة. الحوار والنقاش والجدال يكون بالتي أحسن، والمعنى واحد. نعم. نعم.
الوجه الثالث أن كلام الله لا يشتمل إلا على حق يقين، لا يشتمل على ما تمتاز به الخطاب والجدل عن البرهان.
نعم. الخطاب والجدل والبرهان كل هذه خطابات عند المتكلمين، أدلة سبب الخطاب والجدل وإيش والجمهور
ما تمتاز به الخطاب والجدل عن البرهان.
نعم. البرهان يسمونه دليل يقيني، والخطاب والجدل. نعم.
يكون لا يشتمل على ما تمتاز به الخطاب والجدل عن البرهان يكون مقدمة مشهورة أو مسلمة أو يقينية، بل إذا ضرب الله مثلا مشتملا على مقدمة مشهورة.
إيش فائدة العبارة؟
الوجه الثالث أن كلام الله لا يشتمل إلا على حق يقين، لا يشتمل على ما تمتاز به الخطابة أو الجدل عن البرهان، يكون مقدمة مشهورة.
لكون مقدمة مشهورة،
لكون مقدمة مشهورة أو مسلمة غير يقينية، بل إذا ضرب الله مثلا مشتملا على مقدمة مشهورة أو مسلمة فلا بد وأن تكون يقينية. فأما الاكتفاء بمجرد التسليم المنازع من غير أن تكون مقدمة صادقة أو بمجرد كونها مشهورة، وإن لم تكن صادقة فمثل هذه المقدمة لا يشتمل عليه كلام الله الذي كله حق وصدق وأصدق الكلام وأحسن الحديث. فصاحب الحكمة يدعي بالمقدمات الصادقة سواء كانت مشهورة أو مسلمة أو لم تكن.
إيش صاحب الحكمة يدعو؟
يدعى.
نعم.
فصاحب الحكمة يدعى بالمقدمات الصادقة.
يدعى إيش؟
بالمقدمات الصادقة.
نعم. صاحب الحكمة سبق أن الذي يقبل الحق ويتبعه، يعرف الحق ويتبعه، يدعى ما سبق. يدعى بالحكمة، يدعى بإيش؟
يدعى بالمقدمات الصادقة.
نعم. لأنه يقبل الحق ويتبعه. نعم.
سواء كانت مشهورة أو مسلمة أو لم تكن.
نعم.
لما فيه من إدراك الدق واتباع الحق.
لما فيه
من إدراك الدق واتباع الحق.
هكذا. لما فيه من إدراك الدق يعني لأنه يعرف الحق، سبق أنه يعرف الحق ويتبعه، يدرك إدراك الدق الشيء الدقيق الخفي. هذا التعليق من علقوا عليها ومن الشيخ عبد الرحمن ما نعمل التعليق عليها. قال أعوذ بالله من أن يعلق عليها، فإنها ذهب مصفى في أول مقدمة. عبد الرحمن المقاصر الجامع للفتاوى منع من التعليق، قال أعيذ بالله من يأتي أن يعلق عليها فإنها ذهب مصفى. خالفه نعم. ها؟
تناقش
مسائل. إيه. المناقشة شيء آخر، هذا المناقشة يصير مستقل. ها. نعم. لا هذا صحيح الدقة. لعل يعني الشيء اللي لا يخالف مقصود، يعني يمكن مقصود رحمه الله بعض المحشين، بعض اللي يكتب حواشي، حواشي سيئة بعضها يشوهون الكتاب، يعترض على المؤلف ويرد عليه، هذا مقصوده، ما مقصود يعني الكلمات اللي يوضح فيها المعنى. نعم.
وصاحب الموعظة يدعى من المقدمات الصادقة بالمشهورة، لأنه قد لا يفهم الخفية من حقيقة من حق.
إيه وصاحب إيش؟
وصاحب الموعظة يدعى من المقدمات الصادقة بالمشهورة.
نعم.
لأنه قد لا يفهم الخفية من حق ولا ينازع في المشهورة.
نعم.
وصاحب الجدل يدعى بما يسلمه من المقدمات الصادقة مشهورة مشهورة كانت أو لم تكن.
نعم. لأنه جدل. الأول يدعى إيش صاحب
موعظة؟
إيه.
يدعى من المقدمات الصادقة بالمشهورة.
نعم.
لأنه قد لا يفهم الخفية من حق ولا ينازع في المشهورة.
طيب.
وصاحب الجدل يدعى بما يسلمه المقدمات الصادقة مشهورة كانت أو لم تكن، إذ قد لا ينقاد إلى ما لا يسلمه سواء كان جليا أو خفيا، وينقاد لما يسلمه سواء كان جليا أو خفيا، فهذا هذا. وليس الأمر كما يتوهم الجهال الضلال من الكفار المتفلسفة وبعض المتكلمة من كون القرآن جاء بالطريقة الخطابية وعري عن البرهانية.
وعري خطابية، الخطاب الذي خطب به الجمهور، يعني بصرف النظر على كونه يعني يشتمل على أدلة حق وصادقة. نعم.
وعري
وعري
وعري عن البرهانية.
إيش؟
وليس الأمر كما يتوهمه الجهال والضلال من كفار متفلسفة وبعض المتكلمة من كون القرآن جاء بالطريقة الخطابية وعارية عن البرهانية.
نعم. البرهان يفيد اليقين، يعني بعض الجهال يظن أن القرآن خطاب جمهوري يخاطب به الجمهور، وعارية عن اليقين يعني خالية من اليقين، هذا ليس بصحيح، كله يقين حق وصدق. أما الخطاب الجمهوري عند المتكلمين يخاطب به الجمهور لإقناعهم، وقد يكون باطل، ما عنده يقين، فليس بحق. أما القرآن كله حق وصدق ويقين. الخطابات اللي يخاطب بها الناس، بعضهم يقول خاطب الجمهور يظنهم، مثل بعض الرؤساء وغيرهم، إذا رأى الشعب ولا كذا خطب خطبة، إذا رأى الشعب عندهم كذا، عندهم يعني مثلا خشية منهم أن مثلا عندهم نقص في الأغذية وغيرها، خطب خطاب مطول وكذا ويرضيهم، سنفعل كذا ونفعل كذا ونفعل كذا ونعطيكم كذا ونأتينا في المستقبل كذا، هو كذا خطاب جمهوري يرضيهم، وبعد ذلك ما هنا شيء. هذا اسمه الخطاب الجمهوري، هذا الخطاب الجمهوري خاطب الجمهور بما يسبهم، يكون عري عن اليقين والصدق. يقول بعض الجهال يظن أن القرآن خطاب جمهوري، هذا غلط، عري عن اليقين، القرآن كله حق وصدق ويقين. نعم.
وليس الأمر كما يتوهم الجهال الضلال من الكفار المتفلسفة وبعض المتكلمة من كون القرآن جاء بالطريقة الخطابية وعري عن البرهانية أو اشتمل على قليل منها، بل جميع ما اشتمل عليه القرآن هو الطريقة البرهانية، وتكون تارة خطابية وتارة جدلية مع كونها برهانية.
البرهانية على اليقين، وفيد اليقين عندهم البرهان الدليل الذي يفيد اليقين. نعم.
والأقيس العقلية التي اشتمل عليها القرآن هي الغاية في دعوة الخلق إلى الله، كما قال تعالى ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل في أول سبحانه وآخرها وسورة الكهف، والمثل هو القياس. ولهذا اشتمل القرآن على خلاصة الطرق الصحيحة التي توجد في كلام جميع العقلاء من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم، ونزه الله عما يوجد في كلامهم من الطرق الفاسدة، ويوجد فيه من الطرق الصحيحة ما لا يوجد في كلام البشر
بحال. القرآن
ونزه الله عما يوجد في كلامهم.
ايش عقل في القرآن؟
والأقيس العقلية التي سمع عليها القرآن هي الغاية في دعوة الخلق
ثم ذكر الآية في أول سبحانه وآخرها
ونزه الله.
ولهذا اشتمل القرآن على خلاصة الطريقة الصحيحة التي توجد في كلام جميع العقلاء من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم، ونزه الله عما يوجد في كلامهم من الطرق الفاسدة، ويوجد فيه من الطرق الصحيحة ما لا يوجد في كلام البشر بحال.
إذا كان القرآن ويحصل ونزه الله عندك، ونزه الله القرآن،
نزه القرآن
محتمل.
الوجه الرابع أن هنا نكتة ينبغي التفطن لها فإنها نافعة، وذلك أن المقدمة المذكورة في القياس الذي هو مثل لها وصف ذات
طويل البحث هذا كل هذا في الخطاب والجمهور وكذا.
نعم
أطال في هذا تفعل الوجه الرابع.
قوله والمثل والقياس.
نعم
قوله والمثل هو القياس.
إيه الغضب الذي يقول أن كل مثل يعني المثل يعني يقيس هذا على هذا، يضرب المثل بهذا على هذا، وهذا قياس على هذا. نعم نعم.
أحسن الله عليك. هذا السائل من ليبيا يقول: رجل تزوج امرأة وله منها 3 أولاد وطلقها في الحيض الثالثة، وأيضا بعدم حضور أثناء تطليقها، فهل تعد طلقة ويريد أن يرجعها؟ فما رأيكم في ذلك؟
نعم جمهور العلماء على أنه يقع الطلاق، جماهير أهل العلم، لكن على السائل يقدم السؤال الإفتاء في المملكة العربية السعودية لعله يجد له مخرج، وإلا جماهير أهل العلم يوقعون الطلاق، الأئمة الأربعة وغيرهم. نعم.
عفوا. كذا السائل كذلك من ليبيا يقول: نحن مجموعة تجار ملابس وأحذية، نقدم نفعل يفعلون يقومون باستيراد السلع من بلاد الصين، ومن ضمن هذه السلع التي يتاجرون فيها بعض الملابس والأحذية عليها أسماء وعلامات تجارية لشركات أجنبية سواء كانت أوروبية أم أمريكية، ويقول: أحيانا نجد هذه البضاعة جاهزة في أسواق الصين وأندونيسيا فنشتريها جاهزة من الأسواق وهي مقلدة من التي قبلها من شركات ومصانع صينية ليس لها ترخيص من الشركات الأم الأجنبية، فما حكم هذه البضائع فرانك؟
ما يحتاج إلى تأمل، هذا يحتاج إلى تأمل، يعني ما لها ترخيص، يقول ما لها ترخيص،
يعني سؤال فرانك يقول: ما حكم التجارة في هذه البضاعة إذا كانت جاهزة في الأسواق ومقلدة؟
تأمل مسألة الترخيص والترخيص، هذا أيضا تقدم الإفتاء. نعم كسابق. نعم.
ويسأل كذلك: ما حكم صبغ جزء من الحاجب من الأسفل والأعلى بنفس لون البشرة ويصبح كأنه منقه أي رقيق؟
لا ما ينبغي، هذا تقليد، هذا تقليد، وأيضا بلغ أنه يكون مع الصبغ أيضا قص من الشعر وخف من الشعر، وهذا يكون من النمص، ما ينبغي هذا، هذا تقليد، اترك الشعر الحاجب كما خلقه الله. نعم.
أفلانك. شخص لديه شهر احتياط في الجيش ولابد أن يلتحق ولابد أن يحلق لحيته، فهل يجوز حلقها؟ وإن لم يفعل فقد يؤذى أو لا يلتحق بهذا الاحتياط ولا يحلق لحيته؟
لا يجوز له حلق اللحية، حلق اللحية حرام، يقول حف شعر وارح اللحى، ولا يلتحق بالاحتياط، يصبر على دينه. نعم. ولو ومن يتق الله جل له مخرج، يقول مثلا ومن يتق الله جل له مخرج. نعم.
عفى الله عنك. ويسأل كذلك يقول: أنهم سمعوا من أحد الشباب أنه يقول أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قال أن صلاة الجنازة تصلى أحيانا جهرا، فيريدون التوضيح.
جهرا؟ ما سمعت هذا الحالة القراءة جهرا؟
نعم.
لا القراءة سرا، لكن لو جهر بعض الآيات هو اسمع بعض الآيات لا حرج. ها؟ يمكن فعل اجتهاد منه. على كل حال الجهر والإسراء عند العلماء من السنن. نعم.
أحسن الله عليك. هذا السائل من الجزائر يقول: شخص يملك مطعما يعمل لديه عمال فيه، ويجب حسب القانون عفى الله عنكم أن يكون عمال المطاعم حالق اللحى، فهل عليه شيء هو مع العلم أنه ملتحي؟
نعم، ليس له أن يوافق ولا أن يقرهم على المعصية، ليس له أن يقرهم على هذا، عليه أن ينصحهم. نعم.
أفرنك، وهذا سالم يسأل كذلك أنه اشترى أرضا وأراد البناء عليها، إلا أنه لم يعط الترخيص الخاص للبناء، والسبب تعطيل من الجهة المختصة للتوقف في إصدار الرخص كافة، إلا أن الإخوة يقومون بالبناء دون ترخيص، ويأتيهم الموظفون من البلدية فيضطروا أن يعطوهم مبلغا مالي، وإلا أوقفوا البناء، مع العلم أن صاحب هذه الأرض معه 3 عائلات بأطفالهم، وليس عندهم مسكن غير البناء، فهل عليهم شيء في إعطائهم الموظف مبلغا من المال ليسكت عنهم؟
لا، ليس له ذلك، هذا من الرشوة، رشوة محرمة. على كل حال يستطيع أن يطالب بحقه بدون رشوة. نعم، وفق الله جميعا، ثبت الله.